السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بنعتذر تأخير غصب عننا، ما قدرناش نخرج معادنا النهاردة. بنعتذر لكل المشاهدين. معنا استفتاء، هل افتقرت الأحزاب الإسلامية إلى التنسيق فيما بينها لإنجاح رموز الحركة الإسلامية؟ نعم، لا، لا أدري. هتتواصلوا معنا في التصويت على الاستفتاء على الفيس، وإيميلاتنا هتجينا على الإيميل بتاع البرنامج اللي إن شاء الله يتعرض قدامكم على الشاشة. عايزين نقول النهاردة كان إقبال ضعيف، عزى بعض الإسلاميين هذا الإقبال الضعيف إلى مسألة صوم عاشوراء، اللي بيتقال إن السعودية مختلفة معانا وتقول إن النهاردة تسعاء. معرفش الخبر ده صحته إيه بالظبط، لكن إحنا مضطرين نشوف صومه لرؤيته وافطاره لرؤيته. ما شافش الهلال وشفنا الهلال، لكن نفسي نخلص من الحدوتة البايخة دي الحقيقة، بتاعت نفضل ماشيين ممكن نخالف السعودية على طول الخط، وبعدين يجي ذي الحجة أو ذي الحجة غصب عننا لازم نوافق السعودية عشان هنقف على عرفة معاهم. فلابد، هو ده مشكلة الدول الإسلامية زي الأحزاب الإسلامية زي الفرق الإسلامية، لا تنسيق ولا ترتيب ولا متابعة ولا اتصالات ولا حاجة خالص، كل واحد شغال بدماغه يعني. طبعا احنا عارفين انه النهاردة الكنيسة نزلت بكل ثقلها من الساعة 7 صباحا علشان تصوت الى الليبراليين. الاعلام الليبرالي عامل منادب ومنايح، وكل الاعلاميين، والحقيقة اكتشفت، سامحوني مضطر اقول كده، انكر اعلامية شفتها في حياتي يا منى الشاذلي دي، يعني بتمرر تمريرات في وسط حلقاتها غير مسبوقة من الخبث والدهاء والمكر، لكن بتحاول تبدو كأنها، لكن طبعا ده ما بيبانش بالنسبة لأي حد منصف وفاهم لغة الإعلام. إنما عودوا تفرجوا منايح وصواته، يعني على رأي أخونا الفاضل الأستاذ عامر وإحنا داخل دلوقتي، يعني بيقول لي إيه، يعني الأبالسة كلهم اتفقوا. وطبعا مش الأبالسة لأن إحنا أحسن منهم، ما حدش عارف أحسن مين أحسن مين، لكن الأبالسة في العملية الانتخابية اتفقوا كلهم الحقيقة أن يتوحدوا ضد التيار الإسلامي. في طبعا ضغط وبرضو عدم التنسيق بين التيارات الإسلامية. لما حد بيشتكي لي النهاردة انه ازاي جماعة الإخوان المسلمين في اسكندرية تنزل واحد مش إخوان ضد السلفي عبد المنعم الشحات وتنصره وتدعمه، يعني برضو شيء خلى الناس ابتدت تتلخبط يعني. لكن ادينا بنقول الإعلام الليبرالي ادي الأمور واضحة، يعني عادي جدا تيارين إسلاميين ليهم أجندة واضحة محددة، لكن اختلفت رؤاهم السياسية فخلت الإخوان يرشحوا حد ضد المهندس عبد المنعم الشحات، اللي ابتدى الافتراء عليه انه حاطط على تويتر. والنهارده شفت وائل الإبراشي قبل ما انزل قاعد مع جورج إسحاق وابو عز الحريري بيعزوا فشلهم لانه الإسلاميين لعبوا على وتر الدين، زي الكلام اللي قاله بالظبط الوزير السابق حسب الله الكفراوي، اللي كنت متصور انه يعني اهدى من كده واعقل من كده وما فيش داعي للمصادمات الغريبه. يعني انت عمال تلوم، مش فاهم، مش عايزين يدركوا ان احنا دايما ردود افعال. والله العظيم عضو بصوا ده هتلاقوا الإسلاميين معظمهم، أنا عن نفسي شخصيا ردود أفعال، عمري ما كنت فعل بقعد أقدم برنامج أو أتكلم في موضوع إنما فجأة ألاقي طرف آخر بيسب ويلعن ويشتم، فبنضطر غصبا عننا كردود أفعال نرد عليهم يعني. معانا الفقرة الثانية البرادعي، لأنه الحقيقة أنا عجبني عنوان عجريدة الفتح إن البرادعي أسوأ من مبارك والأسواني أسوأ من فاروق حسني. للدكتور محمد عباس يكون معنا في مداخلة، هيكون ضيوفنا دكتور بهاء الأمير المتخصص في الحركات الماسونية والحركات السرية، والأستاذ عامر عبد المنعم الصحفي والمحلل السياسي. محمد مكي بيقول لي إن السعودية عندها تسوعة النهاردة، خلاص إحنا صمنا الحمد لله، اللي صام صام، ونسأل الله أن يغفر لنا ما كان منا من هفوات وذنوب وسيئات في العام الماضي. أم عبد الله المصرية بتقول الشيخ خالد من سكان رمل اسكندرية ما رأيته والهم والغم بعينه نفس المسلسل البايخ، شراء الأصوات بالمال والهدايا والوعود الكاذبة، هكذا كانت سياسة الملياردير طارق طلعت مصطفى. هل الإعلام الليبرالي جاب سيرة الكلام ده؟ لا، إنما الإعلام الليبرالي هيتكلم على الفول والطعمية والزيت والبطاطس اللي بيقدمها التيار الإسلامي للناخبين. أحمد عثمان أشهد الله على محبتك، جزاك الله خيرا يا أحمد. في واحد اسمه سعد غازي أبو الفتوح يا ريت يتصل بنمرتي، بيتكلم عن إنه في اضطهاد لبنته في مدرسة الفراعنة الإعدادية بأبو سنبل أبو سنبل السياحي في ده معرفش إيه ده، في مدرسة فين مكانها؟ مدرسة السلام اللي ابتدائي في مدينة أبو سنبل مدرسة اسمها مدرسة السلام ابتدائي، هو كاتب تليفونه هنكلمه ونعرف منه. أرجو يا شيخ خالد تكون موضوعي في طرحك للتقارير وما تظلمش الراجل، الراجل مش محتاجين نظلمه أصلا، هو ظالم نفسه يعني. ساعة السلام عليكم، علي الديب من الرياض يقول اكتب لكم السفارة المصرية ترفع يدها عن فرز الاصواف وتطلب من المتطوعين القيام بذلك وتكتفي بالاشراف، اصدقاؤنا هناك من الصباح ولم يستطيعوا الانتهاء من ترتيب الاوراق في الصناديق حتى يبداوا الفرز في الساعة 12 منتصف الليل وشكرا. في العاب قذرة خلاص بدأت واضحة جدا جدا جدا، وعايز اقول لكم انه مصطفى النجار دعم غير مسبوق من عمرو حمزاوي ونجيب ساويرس، مع ان مصطفى النجار ده سيرته زي الزفت، بس انا مش هقول على هوا الحقيقة، انما سيرته زي الزفت، راجل عنده 31 سنة، ارجعوا للسي في بتاعه اصلا بدأ ازاي وشوفوه وصل لفين، والكلام عن انه خد من امريكا فلوس لدعم حزب العدل بتاعه اللي انشأه بعد الثورة، وانه اتقلب من الاخوان الى الليبرالية الفجة، وعلى الرغم من ذلك ما زال رغم انه لا له تاريخ سياسي يذكر ولا له تاريخ مناضل ولا يعرف اي حاجة الحقيقة، لكن الدورات التدريبية اللي خدها في امريكا زي احمد ماهر زي اسماء محفوظ زي اسراء فتاح زي الشلة اللي ربنا ابتلانا بيها دي، والناس مغيبة مش واخدة بالها، او بعض الناس مغيبين مش واخدين بالهم ان الشباب ده ملوش علاقة باجندات وطنية، هو له علاقة باجندات بتنفذ بايديهم بافكار واطروحات السفارة الامريكية او اطروحات الاعلام الساورسي الممثل في منى الشاذلي وممثل في ريم ماجد وابراهيم عيسى والابراشي والتيار الليبرالي كله. يعني اول خبر معانا القوى الاسلامية تهاجم ساويرس وتطالبه بالاعتذار، ساويرس الاتهامات تعكس نبرة استعلاء وتهدف لاقصاء الاخر. يتجنب نجيب ساويرس الراجل اللي طلب تدخل الغربي والراجل عمال يتهم التيار الليبرالي والراجل اللي شايف نفسه انه فوق القانون وله حق، له حق الرجل، حتى الان تقعد تسأل نفسك ايه موقف الثورة من البابا شنودة، ايه موقف الثورة من المفتي، ايه موقف الثورة من شيخ الازهر. الثورة ما بتعرفش غير السلفيين بس، الثورة ما بتعرفش تنقد غير السلفيين، يعني بعض الشباب الثورة مش بتكلم على الشباب الاخواني والسلفي، بتكلم على الشباب الليبرالي واليساري والعلماني واللي ما كانش له توجه اصلا في اي حاجة، ما بيعرفوش يشتموا غير الاخوان والسلفيين، انما ما اتكلموش هم عن موقف البوب شنودة من دعمه لمبارك، موقف نجيب ساويرس المخزي المخزي في دعم مبارك حتى في ايام الثورة قبل التنحي، ما بيعرفوش نجيب ساويرس بيتكلم ازاي عن ديننا وثوابتنا، انما الراجل بيقول نعم. معانا على الهاتف، السلام عليكم دكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا بحزب النور، اتفضل يا دكتور.
الله يخليك يا استاذ عبد الله، ربنا يبارك في عمرك،
ربنا يرضى عنك، اتفضل يا فندم.
والله بس يعني جزاكم الله خير على الاطروحات الهائله اللي انتم بتطرحوها في قناه الناس، وقناه الناس من القنوات الممتازه في التغطيه جدا، ويعني يا ريت بقى تحولوا القناه سياسيه اخباريه، يعني زاد انكم بتشوقونا بالمواضيع.
اوعدك اول ما نقبض على طول ان شاء الله هنعمل ده. لكن دكتور يسري كنت عايز اسال حضرتك سؤال، الوضع في اسكندريه عامل ازاي مع المهندس عبد المنعم الشحات؟
هو بس حضرتك ما خدتش جزء من 5 مليار اللي الاستاذ ابراهيم عيسى جابهم لنا من السعوديه؟
ما خدتش والله، اوعدك اول ما هاخده مش هتلاقيه هنا خالص، هكون في كندا. بقول لحضرتك المهندس عبد المنعم الشحات وضعه ايه في العمليه الانتخابيه هناك دلوقتي؟
والله وضعه مطمئن جدا جدا، رغم من الحشد الهائل من الكتله المصريه، وبالرغم من النقلات اللي نقلت ليا في الصباح ان في سياره يقال انها تابعه للكنيسه اللي موجوده هناك كانت بتقوم بدعايه عن طريق ميكروفون لعدم انتخاب الباشمهندس عبد المنعم الشحات، او بالاحرى لدعم حسني دويدار ضد الباشمهندس عبد المنعم الشحات.
طب انت مش ملاحظ ان الناس بتتعجب يا دكتور يسري انه ازاي الاخوان والسلفيين في دايره يعني واحده ممكن يتنافسوا؟ ده مفهوم، انما ما يكونوش في دايره واحده والاخوان يدعموا حد ضد مرشح سلفي، بتفسر ده بايه؟
والله انا ليا كان ليا بس كومنت كده تعليق على الفيسبوك، يعني ان انا افهم ان انا انزل مرشح مرجعيته شرعيه او صاحب فكره ومنهج اسلامي وصاحب رؤيه اسلاميه للمواضيع ادعمه، وينزل ادعمه في نفس الوقت حزب الحريه والعداله ينزل برضه مرشح على نفس المنهج، ويعني يكون في تنافس شريف بيننا، ولكن انا ادعم واحد اصلا هو ليس صاحب تجربه اسلاميه وليس صاحب منهج اسلامي. طب وبعد ما يدخل البرلمان
هل بتتصور ان دي مناوره من الاخوان ان احنا يعني ما بنتحركش في اتجاه ديني واضح عشان تطمينات للغرب والمسيحيين في مصر؟
والله تطمينات الغرب دايما وتطمينات المسيحيين، وانا بصراحه انا اسف لان ما حدش بيطمننا في حاجه خالص، يعني هم لما بيفكروا في مصالح بلادهم ما بيفكروش فينا احنا، يعني بالعكس هم بيدوا اصواتهم. يعني مثلا خلينا نكون صرحه، مثلا ساركوزي مثلا في فرنسا هو اكتسب شعبيه كبيره جدا لان هو بيمثل اليمين المتطرف، وكان وجهه نظره ان هو اول ما يتولى الرئاسه هيعمل قوانين ضد المسلمين وضد المهاجرين، وضد الفرنسيين اللي هم بتجنس في فرنسا ولن يسمح بكذا ولن يسمح بكذا. ولما جاء ميعاد التجديد في الانتخابات ابتدى ياخد مواقف متشددة من أي اتجاه إسلامي بما فيها نقاب المرأة المسلمة، وذلك علشان يزايد على اليمين الفرنسي ما يخليش حد يزايد عليه فيما يتعلق بحقوق غير المسيحيين في فرنسا. احنا بالنسبة لنا عايزين نطمن الغرب ولو على حساب ديننا وحساب الثوابت اللي كلنا بنؤمن به. طب ما احنا ديننا اصلا عاطي مساحة كبيرة جدا جدا لأهل الكتاب انهم يتحكموا شرائعهم ومعتقداتهم مصانعة وكنائسهم مصانعة، وما فيش مسلم اصلا يؤمن بالله عز وجل ويعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يرمي ولو حتى مش هقول كنيسة ولو حتى ذر التراب على كنيسة، وانه يسيء لقسيس من القساوس. نعم. إن بأمرنا باحترامهم.
طب دكتور يوسف بتفسر ايه الحرب القذرة على المهندس عبد المنعم الشحات اللي بيوزعوا بيانات باسمه، وشفتها النهاردة معايا الابراشي مع جورج اسحاق وابو العز الحريري تجمع يساري وحركة كفاية، بيتكلموا عن ان المهندس عبد المنعم الشحات كاتب على تويتر كلام بينسبوه ليه ان هو ضد المسيحيين وانه وانه وانه، بتفسر الحرب القذرة دي بايه؟
والله هي احنا لما كنا بالنادي بسياسة شرعية الغاية فيها لا تبررها الوسيلة، وان الوسيلة والغاية لابد يكون وسيلتان شرعيتان، وان لا يعني يجوز الكذب حتى في مجال السياسة. فاحنا كنا بنقصد ان كل الناس ان هي تتبع نفس الاسلوب معنا الحقيقة، ولكن بعض الناس افتكرت انه عشان يوصل للبرلمان انه ممكن يكذب او ممكن يدلس او ممكن يشوه صورة الاخرين زي ما احنا شايفين. مش بس البشمهندس عبد المنعم الشحاد برضو كلمني انا ابن
لا دول بيهاجموا الاخوان كمان، يعني بيتكلموا عن الاخوان انه في
محمد يسري
ارهاب ديني وكلام كده.
ابن الدكتور محمد يسري ابراهيم يعني كتبوا له كلام على برضو على الفيسبوك بتاعه، كتبوا له كلام ومنشورات اتوزعت. بس النكته ان البشمهندس عبد المنعم الشحات ما عندوش حساب على تويتر، ما عندوش صفحه على الفيسبوك، دي بقى النكته الحلوه يعني.
شكرا جزيلا استاذ يسري. دكتور يسري حماد عضو الهيئه العليا للحزب. معنا الاستاذ صبحي صالح نائب رئيس حزب الحريه والعداله. السلام عليكم استاذ صبحي.
عليكم السلام. انا نائب عام الحزب وليس نائب رئيس الحزب.
نائب عام، ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا دكتور.
كل سنه وحضرتك طيب يا فندم.
وانت بالف صحه الله
يبارك. استاذ صبحي، يمكن كان في ناس بتتكلم دلوقتي على الهجوم الليبرالي في الاعلام والصحف والفضائيات على الاخوان، حتى نفس الوزير السابق حسب الله كفراوي على اون تي في بيقول الاخوان بيستغلوا فقر الناس وبيستغلوا الدين. اولا رد حضرتك ايه؟ ثانيا رد حضرتك على اعتراض كل من له توجه اسلامي في مصر على مسألة تنافس السلفيين والحرية والعدالة في اسكندرية، رغم ان المرشح اللي موجود في اسكندرية ما ينتميش لجماعة الاخوان.
اولا يعني بضاعة المفلسين في رأيي لا تستحق التعليق. الذي يتهم الاسلاميين لانه افلس في الحصول على ارادة شعبية فراح يستغل الإعلام باعتباره فلول باقية أو بواقي نظام ساقط، فمثل هؤلاء لا يعولوا على كلامهم ولا على عويلهم. الإسلاميون منضبطون، الإسلاميون يخوضوا انتخابات بشرف وأمانة كما كنا نخوضها دائما في عز عصور الظلام.
عمرو حمزاوي نفسه يا فندم اعترف بكده النهاردة في تصريح ليه.
يا سيد الفاضل، لو أنك سايرت هؤلاء في ادعاءاتهم لخلصت إلى نتيجة مؤداها، أن القضاء ليس عندهم ضمير، وأن الشعب ليس عنده وعش، وأن الناس كلها جهلاء، وأن هؤلاء أنبياء معصومون. وطبعا هذه النتيجة غير منطقية وغير واقعية، فلا ينبغي مناقشتها لأنه كلام.
نعم.
الكلام إذا تنافى مع المنطق يقال عنه قول فاسد، والقول الفاسد لا يعول عليه ولا يؤبه به.
طب بتفسر حضرتك السؤال الثاني أنه الإخوان في اسكندرية ونحن نحبهم ونتمنى لهم دايما انهم يكونوا في قصب السبق في هذه الانتخابات، انما لما يكون مرشح مش على المنهج ملوش اتجاهات اسلاميه ويدعموا ضد مرشح سلفي، ده يعني هل زي ما انا توقعت ببعت رساله انه الاخوان بيبعتوا رساله لتطمين الغرب ان احنا مش ما بنستخدمش الدين بشكل واضح زي ما بيدعوا، ولا دي مناوره سياسيه، ولا بتفسرها ازاي حضرتك؟
لا انا اصحح لك الصوره.
اتفضل.
قوائم حزب الحريه والعداله ليست قاصرة على الإخوان. قوائم حزب الحرية والعدالة تتضمن عناصر من التحالف الذي يقود الإخوان ويشمل 10 فصائل سياسية. نحن نجح على قوائمنا أمين اسكندر وهو قبطي، ونجح على قوائمنا الدكتور وحيد عبد المجيد وهو ليبرالي، فهو نجح على قائمة اسمها الحرية والعدالة.
نعم.
ولذلك نحن في تحالف سياسي نسعى إلى توسيع قدر الإمكان، لأننا نريد أن نعبر عن مصر كل مصر، ولا نريد أن نصنف الحياة السياسية بمنظور فقهي أو طائفي، وإنما أردنا أن نقدم مشروع وطني ينهض بالسفينة كلها بكل ركابها.
هل حضرتك حاولتم احتواء الأستاذ عصام سلطان بغضبه الشديد الفترة السابقة على جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة؟
عصام ينطلق من منطلق قديم عندما كان في الإخوان، ولذلك يعني هذه حالات نحن نعرفها ولا نرد عليها، لأن كل واحد له تقديراته، وإحنا ملزمين أن نحترم تقدير الناس وآراها، ولا نرد على الإساءة بإساءة.
تصور حضرتك لضعف الإقبال على انتخابات النهاردة أستاذ صبحي؟
نعم.
تصور حضرتك لضعف الإقبال على انتخابات المرحلة الأولى في الإعادة؟
أرى أنه أمر طبيعي باعتبار طبيعة الإعادة. حضرتك إذا أردت أن تقيس الإعادة على الجولة الأولى يعني وفق علم المنطق لا وجه لقياس. الجولة الأولى كانت تنافس قوائم وتنافس كل المرشحين فئات وعمال، بمعنى يعني الدائرة التي كنت أنا فيها كان فيها 16 قائمة، كل قائمة عليها 6 مقاعد، فأنت أمامك ما يصل إلى 90 مرشح على القوائم، أضف إلى ذلك 110 أو 120 مرشح مستقل، قصدي مرشحين على المقاعد الفردية، فكان مجموع المنافسة أنت تنافس بين 200 متنافس، لكل متنافس من هؤلاء أصدقاء وأنصار ومؤيدين ومندوبين ومستأجرين وغيره. عندما تنتهي الجولة الأولى ثم نأتي إلى الإعادة، الإعادة اثنين بنفس اثنين ليست مثل 200 يتنافسون.
طيب تعليق حضرتك أخيرا على إلغاء نتيجة دائرة الساحل ووقف الإعادة؟
كلام منطقي جدا، وعندنا قاعدة قانونية اسمها الحكم عنوان الحقيقة.
نعم.
فإذا رأت المحكمة أن هذه الإجراءات شابها ما يعيبها وينال من صحتها وسلامتها، فينبغي إلغائها على الأقل لتستقر الثقة في نفوس المواطن في العملية الانتخابية بمجملها.
نعم.
أما أن يجد هذا الكم الهائل من الملاحظات والعيوب والاختراقات والخروقات والمخالفات وبطاقات تصويت وصناديق متروكة 17 ساعة وغيره، فاعتماد نتيجة على هذا النحو يزعزع الثقة وينال من العملية الانتخابية، ولذلك إلغائها هو القرار الصحيح.
شكرا جزيلا أستاذ صبحي صالح نائب عام حزب الحرية والعدالة، كنت معنا على الهاتف، جزاك الله خيرا. والله أنا إن حد من الإخوان بقى يخش معانا على الهاتف دي حاجة تسعدنا جدا، لأن واضح إن مصر 25 سحبت كل قيادات الإخوان عندها، فنتمنى يكونوا متواصلين معانا لأن إحنا بنحبهم ونجلهم ونقدرهم، وإن كنا نختلف أحيانا في بعض الرؤى فده شيء طبيعي في الرؤى السياسية. هارب من تنفيذ 11 حكم قضائي اعتقال شقيق زهير جرانة أثناء زيارته بترة. يتخيل الأخ محمد منير وحيد جرانة بيزور أخوه الوزير زهير جرانة وزير السياحة السابق، وفجأة اكتشفوا انه هربان من تنفيذ 11 حكم قضائي، فتم القبض عليه وتم تحرير محضر وتسليمه الإدارة العامة للمباحث لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هيكل يجمع متعلقاته ويغادر وزارة الإعلام. أكدت مصادر داخل وزارة الإعلام أن الكاتب أسامة هيكل الوزير في حكومة تسيير الأعمال قام بجمع متعلقاته صباح اليوم وغادر مكتبه. الدكتور كمال الجنزوري مكلف برئاسة الوزراء استقبل أمس لواء أحمد أنيسي، ما أكدت مصادر أنه تم ترشيحه لوزارة الإعلام خلفا لهيكل الذي لن يستمر في منصبه. عثمان، أي شخص يحمل لابتوب أو أوراق دعاية أمام لجان سيتم اعتقاله. أو عثمان أنا آسف، حذر اللواء إسماعيل عثمان من استخدام الدعاية أمام اللجان الانتخابية من جانب المرشحين، وقال إنه سيتم القبض على أي مواطن يحمل لابتوب أو أوراق دعاية وتسليمه للجهات المسؤولة. وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة الآن أن المهام المكلف بها عناصر التأمين منع أي دعاية تتم داخل أو خارج اللجان، ونفذ صدور أي تعليمات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع الصحفيين وكاميرات وسائل الإعلام من دخول اللجان وغرف الإدلاء بالأصوات، مؤكدا أنه من حق أي صحفي دخول اللجنة بعد الاستئذان من المستشار المسؤول عن اللجنة. وصر عثمان بأنه سيتم الإعلان عن المجلس الاستشاري واختصاصاته ومهامه الخميس القادم، مشيرا إلى أن دوره سيكون إبداء الرأي والمشورة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أتمنى من الله أن غضب الشارع المصري المسلم والمسيحي على السواء أو بعض المسيحي على السواء من تصريحات نجيب ساويرس تخلي المجلس العسكري يتعقل في أنه يضم نجيب ساويرس إلى المجلس الاستشاري، لأني أنا شخصيا أرى أنه ما أدلى به من تصريحات تشككنا في وطنية هذا الرجل فضلا عن تشكيكنا في احترامه لديانته. من خلال تجنيد عشرات القنوات الفضائية ومئات الأقلام، خطة الليبراليين والأقباط لضرب الإسلاميين في المرحلتين الثانية والثالثة. لسنا خائفين ولكننا مرعوبون، قالها مايكل منير الناشط السياسي المسيحي، معبرا عن شعور معظم الأقباط الذين يعملون في السياسة ويشتاقون للجلوس على كرسي السلطة في البرلمان أو خارجه بأي طريقة. هو تعبير حقيقي بدأ مع الأيام الأولى للثورة وظهر جليا الآن خاصة على رموز المسيحية وفي مقدمتين مؤسس حزب المصريين الأحرار رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي أقنعنا لسنوات طويلة بليبرالياته ومصريته وقبلته على يد شيخ الأزهر لدرجة أننا نسينا مسيحيته واعتبرناه رمزا وطنيا لا خلاف على وجوده في الساحة الاقتصادية والسياسية. ورغم الهفوة التي نالت من شعبيته من خلال نشر رسوما كاريكاتورية تسيء للحية والنقاب إلا أنه فقد أعصابه ودبلوماسيته خلال الفترة الأخيرة مع تزايد فرص الإخوان والسلفيين في الحصول على نسب مرتفعة في الانتخابات البرلمانية الحالية، وأصبح أكثر هجوما واستعداء لدرجة أنه لم يستقوي بالغرب على مصر فقط ولكنه يلومهم على تأخرهم في التدخل في الشأن الداخلي بدون أي حجة، لا للتخويف من الإسلاميين داخليا من خلال تجنيد عشرات القنوات الفضائية ومئات الأقلام التي تنتمي إلى ليبراليين يريدون الليبرالية التي تعطيهم وتحرم غيرهم، حيث ملأ الهواء بالتصريحات والتعليقات التي تبشر الناس بالويل والعذاب والثبور على يد الإخوان والسلفيين وكيف ستحكمون في الملبس والمأكل بل وفي طريقة النوم أيضا. طبعا مما لا شك فيه السذاجة السياسية اللي عايش عليها الليبراليين قد تؤثر في بعض الناس، وخصوصا الناس اللي الإسلام يعني مش هم مسلمين بس الإسلام مش حاكمهم، ما تستغربوش من ده، يعني في واحد مسلم اسمه بن قسيم مسلم بالوراثة لقى نفسه في البطاقة مسلم لكن ملوش علاقة بدين الإسلام خالص، في ناس مسلمة بتفطر في رمضان عادي جدا وفي ناس مسلمة بتعمل اللي هي عايزاه عادي جدا لا ضابط ولا رابط، فما تستغربش ان ودول ما بيمثلوش جموع الشعب المصري، انما دي فئة موجودة عايزة تعيش بحرية مشدودة للغرب ومشدودة لثقافات الغرب، بدليل ان هو حتى هويته انت لما بتشوفه في الشارع ما تعرفوش، طريقة لبسه طريقة تسريحة شعره تربية شعره بيعمل حاجة بهذا الشكل. نعم زي علياء مهدي مثلا، يعني انا مش متصور ان في بنت محترمة حد رباها في بيت محترم ممكن ببساطة شديدة تقلع هدومها كده زي ما والدتها امها على الفيسبوك، مش قادر اتصور ده وتعتبر ان دي حرية يعني. فعايزين نقول ما تستغربوش من نجيب ساويرس ولا مايكل منير، ناس بها أجندات وتدافع عن أجندتها بكل قوة. أستاذ عبد الرحمن حافظ، السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز في دقيقتين أستاذ عبد الرحمن، أنت بعت لي على الصفحة مشكلة والدك الذي تم الاعتداء عليه أمام الحرم المكي حينما ضرب أو حينما أهان رجل شرطة سعودي مواطن مصري كبير في السن، تدخل والدك انضرب كما جاء في وسائل الإعلام وهو محبوس الآن على ذمة قضية الاعتداء على الشرطة السعودية، وصل الأمر لحد فين يا فندم؟
وصل الأمر لحد دلوقتي حضرتك إنه لما تعرض على التحقيق والادعاء العام جددوا حبسه 5 أيام، بعد ال5 أيام جددوا حبسه 17 يوم غير 17 يوم بعد كده لأنهم جددوا حبسه 22 يوم.
في محامي موجود يا عبد الرحمن بيدافع عن والدك؟
لا طبعا ما فيش محامي حضرتك.
في حد من بهوات السفارة أو القنصلية اللي بياخدوا مرتبات من دم الشعب اتحرك؟
لا حضرتك، المحامي هنا اصلا لو حبيت انا او محامي ما معايا المحامي هنا مش هياخد عشان اقومه بس اكتر من 30,000 حضرتك، هجيب انا اكتر من 30,000 منين؟ واقف بابا الراتب بتاع بابا موقوف وكل مستحقاته اللي موقوفه، انا هجيب له انا دلوقتي حضرتك انا ببيع احنا بنبيع عزلنا عشان اصرف على اخواتي عشان ما ناخدش صدقات من حد عشان بابا ما ربناش على كده، انا بناشد كل مسؤول في المملكه العربيه السعوديه سواء الملك عبد الله اللي اتعرف عنه من كرم او كده او الامير نايف ولي العهد او الامير محمد بن نايف، انا عايز الافراج عن والدي السريع لان بابايا من اهل القران طبعا والدوله ديت كرمته قبل كده وهو في سنه اولى طب، حضرتك بابايا في سنه اولى طب الدولة ديت استلم جايزته من هنا المسابقة العالمية كانت تابعة العالم حضرتك في الشيخ الخال.
نعم. انت والدتك معاك عبد الرحمن والأسرة وانت لوحدك هناك؟
ايوه انا 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 انا, أنا ووالدتي واخواتي الصغيرين.
نعم شكرا جزيلا عبد الرحمن حافظ، انا بتصور والله العظيم يعني انا نفسي حد يروح للسفير السعودي في القاهرة يقابله، ويعني في حاجات صغيرة وتصرفات بتصور ان ساعات ما بتوصلش للنظام الحاكم في السعودية وبتبقى تصرفات فردية من بعض الناس في المملكة العربية السعودية زي أي تصرفات فردية بتحصل في مصر في الكويت في تونس في المغرب في الجزائر، لكن بتفسد علاقات بين الشعبين بشكل أو بآخر. يعني مش قادر أتصور، أنا كنت في الحج مرة وفعلا أنا ما بكذبش والله، واحد بعض شباب الشرطة السعودي تم التعامل معنا بشكل الحقيقة فج زيادة عن المتوقع، يعني حتى لو في واحد خالف أو حاجة المفروض معروف انك انت تكون اكثر صبرا في التعامل مع الناس، بدل ما تلاقي مثلا 10 عساكر اتلموا على واحد معايا وقعدوا يضربوه ببنيات في صدره ويخبطوه بالرجل والايدين لولا تدخلنا. وبرده كان تدخل بعض السعوديين المحترمين وحاولوا يفك هذا الشجار، فما اعرفش الشحن ده جاي منين بالظبط، انا ما اعرفش الشحن ده جاي منين. يعني مواطن سعودي بيتعامل مع راجل كبير مصري، راعي انه كبير ممكن يكون مش مركز ممكن يكون مش فاهم ممكن ما يكونش عارف تايه في الحرم ما يعرفش حاجه، فلما يجي واحد يكلمك تضربه، لما يجي يتكلم معاك ناس تتلم تضربه، وبعدين تاخدوه تحطوه كده في المعتقل والحبس بدون اي تحقيقات، والبهوات بتوع السفاره والقنصليات اللي قاعدين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، ما عندهمش اي احساس بالمسؤوليه. يعني المجلس العسكري ما يتصل هناك بالناس يقول لهم ما تتحركوا تشوفوا المصريين المعتقلين في السجون السعوديه دون اي تحقيقات علشان نقدر نخلص من اللغط والحساسيه اللي بتنشا بين البلدين عن بعض التصورات والتصرفات غير المبرره وغير المفهومه. يعني انا افهم لو مواطن سعودي هنا في مصر عمل اي مشكله هيتحرك اي حد من السفاره عشان يقدر يدافع، وده حقه اذا ظلم، لكن اذا تجاوز القانون يعاقب او يرحل لبلده. نفس الكلام بفهم انه لو حد اخطا عقابه امشي توكل على الله روح، انما ما يتحبس عشان لمس يعني جندي سعودي. يعني دي في طب هل ممكن يتصور الانسان انه في مواطن امريكي لو عمل مع جندي سعودي كده هيعملوا معاه كده؟ يعني احنا بنتكلم عايزين نبقى منصفين شويه، واحنا بنتعامل مع غير الجنسيات اللي هي ليها سمو شويه في البلاد العربيه. مصري اخطا عاقبه بالقانون، انما يتحط 5 في 3 في 13 واهله مرميين ما حدش بيسال فيهم ده بعيد قوي. فاحنا بنناشد الملك عبد الله الاسره الحاكمه اي حد محترم وهم كثر في السعوديه من الناس اللي ليهم اتصالات كويسه حتى من رجال الاعمال والشيوخ الكبار اعزهم الله الشيخ عقد القرني الشيخ سلمان العوده المفتي كل الشيخ صالح المنجد كل شيوخنا الافاضل انهم يتحركوا في مناشده النظام الحاكم في السعوديه لمثل هذه التصرفات الصغيره اللي بتشحن العلاقات بين مصر والسعوديه بدون مبرر. ارجو واتمنى من الله ذلك نناقش مشكله المعتقلين في السجون السعوديه بدون احكام لحد دلوقتي، ومشكله الدكتور ده كريستيان ساينس مونيتور الليبراليون يلتحفون بالعسكري في مواجهه الاسلاميين. صحيفه كريستيان ساينس مونيتور الامريكيه قالت ان المصريين حققوا في الانتخابات البرلمانيه الاولى لهم بعد رحيل نظام مبارك نسبه تصويت في حياتهم السياسيه وصلت اكثر من 62% خلال المرحله الاولى. وقالت الصحيفة إن عدد الفائزين في الفرد لم يتجاوز 3 أفراد في الوقت الذي حققت القوائم التي تخص الإسلاميين نسب تصويت عالية. وتشير الصحيفة إلى أن النتيجة النهائية لشكل البرلمان سياسيا سيتم إذاعتها بعدما ينفض مولد الانتخابات وتنتهي الجولات الانتخابية الثلاثة. وعلقت على نتيجة المرحلة الأولى بالقول إن حزب الحرية والعدالة الحزب السياسي لجماعة الإخوان حاز على أكثر من 40% من نسبة التصويت، وهو مؤيد القول الذي يذهب إلى أن الإخوان سيحصلون على أكثر من 40% من البرلمان القادم. وطبقا لتوقعات الانتخابات فإنه من الواضح أن الإسلاميين سيتصدرون المشهد السياسي وسيلعبون دورا محوريا في مستقبل الثورة المصرية. وتوضح أنه قد سبق الانتخابات حدوث احتكاكات بين الأمن المصري والمتظاهرين في ميدان التحرير تمخض عن قتلى تجاوزوا 40 ونوهت إلى ظاهرة جديدة ولدت مع نجاح الثورة وهي صعود التيار السلفي في الحقل السياسي. وتنقل الصحيفة على لسان أحد قيادات الحزب المصري الديمقراطي الذي يرى ظهور السلفيين إطلالة جديدة على المشهد السياسي، وخاصة أن القانون المصري يتماشى مع أفكارهم ومبادئهم. وترى الصحيفة أن الإسلاميين سواء من الإخوان أو السلف في طريقهم إلى الحصول على المزيد من الأصوات. وترى الصحيفة أن الخطر الذي سيواجه التحول الديمقراطي في مصر هو لجوء الليبراليين إلى العسكري والتحافهم به باعتباره الحامي الأول والأخير لهم بعد صعود الإسلاميين، خاصة بعد فشل تكتلاتهم التي نظموها لمواجهة الإخوان في ظل استعداد الجماعة التام للعملية الانتخابية مع عجز تلك الأحزاب الليبرالية على مواجهة الإسلاميين. طبعا الكلام ده كلام واضح أن التيار الليبرالي مش قادر يفهم أن أزمات مصر مش هتتحل من المكيفات، والشعب المصري مش هيصدق محمود سعد ومش هيصدق منى الشاذلي ومش هيصدق وائل الإبراشي ومش هيصدق إبراهيم عيسى مش هيصدق علاء الاسواني، ناس عايشه في طرف غير مسبوق، ناس كروشها امتلأت فلوس واموال من القنوات الفضائيه، فدول يحسوا بالام الشعب المصري ازاي؟ انما هو طق حنك يقعد يتكلم اي كلام عشان يبقى يزايد على مشاعر الناس، انما لما الاسلاميين بالصندوق يكسبوا او بالصندوق يتقدموا نبدأ مزايدات وكلام بايخ دمه تقيل في اتهام الشعب المصري ان بيدور على بطنه وعلى الزيت وعلى السكر. حقه حقه. وانتوا كنتوا قدمت لهم ايه اصلا؟ كنتوا قدمت لهم ايه؟ محمود سعد كان بيتعاون مع احمد عز اللي سرق ثروات مصر في رمضان عشان يجوز كل يوم واحده بفلوس حرام، يعني سارق واحتكر الحديد وبهدل الناس، ومحمود سعد ما كانش بيعرف دي غضاضة. انا بعد الثوره يشتم في احمد عز، وبعد الثوره يشتم في جمال مبارك. انا مش هنسى، انا لو عايز اعرض لكم فيديوهات لمحمود سعد والشله دي كلها هتتقيأوا والله من هذا التحول يعني. بس ما اعرفش ازاي هم وصل بيهم السذاجه ان هم مصدقين نفسهم ان هم ثوريين وطنيين لميس الحديد وخير رمضان والشله دي كلها يعني. في استطلاع حكومي حول مرشح الرئاسة مفاجأة، موسى يتصدر صباحي ثانيا، البرادع وأبو اسماعيل في المؤخرة. طبعا ده استفتاء معمول على مجموعة من الناس، الله أعلم عددهم قد إيه، توجهاتهم إزاي، إنما ده استطلاع تم أجراه قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز وشمل عينة من المستطلعين ب 26 محافظة حول الانتخابات الرئاسية. أظهر التصدر عمرو موسى بنسبة 23.2%، تلاو حمدين صباحي بنسبة 5.8%، دكتور سليم العوار 4.6%، الفريق أحمد شفيق بنسبة 4.5%، دكتور أيمن نور 4.4%، البرادعي 4%، وتزايل حازم صلاح أبو إسماعيل قائمة المرشحين. لا، حازم صلاح أبو إسماعيل له مؤيدون كثر جدا حتى وإن اختلف بعض الناس معاه، إنما أنا بتصور هذا الاستفتاء ممكن استفتاء للنخبة والناس اللطاف اللي بقاعدين على الانترنت. احنا مش عارفين توجهاتهم ايه بالظبط عشان نقدر نحكم، احنا عايزين استطلاع رأي من الشارع، انزلوا الشارع وعرفوا وجود حازم صلاح ابو اسماعيل عامل ازاي حتى ولو اختلف معه بعض الناس. القمص مرقص للمصريون، فزاعة الاسلاميين خرافة، والاقباط يحكمهم الاسلاميون منذ محمد علي. حول رأي الاقباط في وصول الاسلاميين المقاعد، اكد القمص مرقص متابع مطرانية بورسعيد ان فزاعة الاسلاميين تعبير عاري من الصحة، حيث ان الاقباط منذ حكم محمد علي كان يحكمهم اسلاميون، ولكن بعض الشائعات والقنوات الفضائية المغرضة هي التي تحاول كسر حاجز الامان لدى مسيحي مصر. وقال ان انتخابات سارت على غير المتوقع وليس لديه اعتراض على اي نتائج عبرت عن رأي الشارع. وبسؤال عدد من الاقباط عن نزولهم في الاعادة، اجمعوا على تأييدهم للبدر فرغلي المتنافس مع علي فودة مرشح حزب النور على مقعد العمال. وعلى الجانب الاخر، اعلنت القوى السياسيه تأييدها لبدر الفرغلي الذي تحالف مع الكتله وجورج اسحاق في الجوله الاولى للانتخابات، ويراهن الان على حصد اصوات السياسيين الى جانب المسيحيين. الجدير بذكر ان حصيله المرحله الاولى كانت 80,000 صوت تقريبا لصالح البدري و28,000 صوت لصالح علي فوده، ويرى المراقبون انه من الصعوبه تحديد الى من تشير اسهم النور، والواضح فقط انها معركه شرسه. العسكري اكد ان هناك التزاما تاما ووعدا لا رجعه فيه ابدا، سنترك السلطة 30 يونيو ولو استمررنا يوما واحدا خروجه الى التحرير. ده الكلام اللي قاله ممدوح عبد الحق اللواء عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ان المجلس بيقول في التزام وعد بتسليم السلطة المدنيين 30 يونيو القادم، ولو المجلس العسكري زود يوم يبقى دي الديكتاتورية بعينها، وعلى مصر كلها ان تخرج الى ميدان التحرير. نسأل الله ان يكون صادقا وما تحصلش اي مطبات في المرحلة المقبلة. المصريون تكشف اسرار الخلاف بين حليفي الامس، ممدوح حمزة يسعى لحرق البرادعي سياسيا بسبب نزعته الاستقلالية، وده اللي هنقوله ان شاء الله مع ضيوفنا. انتحال شخصية عبد المنعم الشحات على تويتر للإساءة للأقباط. المهندس عبد المنعم الشحات ملوش حساب على تويتر، خلينا أمنا. أسماء محفوظ لما شتمت بعض الناس وأنا أعلنت ده، تتبعنا التويتر بتاعها واكتشفنا ان دخل زور اسمها، وكان من الأمانة ان احنا نقول ده. فنخلي عندنا شوية دم الحقيقة في المرحلة دي، ما نقعدش نفتري على الناس. ربنا شاهد على اللي بيزوروا الكلمات على الناس على تويتر وعلى الفيسبوك. بلغ رسمي يطالب المخابرات والأمن الوطني بالكشف عن مصادر تمويل 6 إبريل من الولايات المتحدة وقطر. تقدم خالد البري المحامي ببلاغ للنائب العام اختصم فيه كل من اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات المصرية الحالي، واللواء حمد عبد الله رئيس جهاز الأمن الوطني، والدكتور عصام شرف ومحافظ البنك المركزي، طالب بالكشف عن المبالغ المالية المقدرة بملايين الجنيهات التي تأتي من جهات خارجية أجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وقطر لتمويل ما يسمى بحركة 6 إبريل وبعض الجمعيات الاهليه. طبعا مصطفى النجار المرشح ضد الدكتور محمد يسري من الناس دي. يعني قولوا لي عمل حزب العدل ده واسسه ودعيته والكلام ده كله منين؟ منين؟ راجل طبيب اسنان كان في كليه الازهر، يعني جامعه الازهر، وراجل كان اخوانجي وانشق عن الاخوان زيه زي محمد حامد بتاع دايره قصر النيل. راجل كان سلفي وبعدين رجع بقى اخواني وبعدين بقى صوفي وبعدين بقى درويش وبعدين رجع بقى ليبرالي. مثل التحول ده ما بيخضش الناس، ما بيحسسش الناس ان في حد ما عندوش ثبات على المبدا. ممكن الواحد يغلط، ده وارد، نعصي الله ده وارد، انما اغير ثوابتي ومبدئي بالكليه ده يوقفني كتير. مش عارف الناس ممكن تطمن لواحد مبادئه عامله كده ازاي؟ نضمن منين بعد كده ما يخش مجلس الشعب ده يكون عنده مبدا اصلا من اساسه؟ يعني نضمن منين؟ نضمن منين بيبيعش ضميره وكل كيانه لاجندات خارجيه، وخصوصا ان امريكا بتبذل كل جهدها، بتبذل كل جهدها عشان تبوظ الدنيا عن طريق هؤلاء، خوفا من الاسلاميين، حشد اصوات العاملين بالسياحه للكتله. طبعا ده واضح انه هيكون الحرب الجايه في المرحلتين الثانيه والثالثه، بتوع السياحه خايفين وقاعدين في بيوتهم الحقيقه بقالهم كتير جدا. نسال الله ان يفرج كربهم وان يوسع عليهم. لكن عايز اقول لهم تاني، اي حد في السياحه حس انه هو تعور في الثوره زي كل المصريين اللي تعوروا في الاقتصاد، بفكروا ان مش بالباطل ربنا هيرزقك، ومش بخوفك على اشياء ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى تحرص عليها عشان تدخل بيتك فلوس يخليك تنسى قول الله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، وتنسى قول الله وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. الرزق بيد الله وربنا اللي علمنا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ممكن جزء من فلوسك كنت هتصرفه على عيالك ده تشال، عيالك بصحه كويسه، فكر كويس. انا بكلمك لله، لا بضغط عليك تختار مين ولا متخصص، انت حر، بس ما يخوفوكش بده، لان مش بايد حزب الكتله ولا المصريين الاحرار ولا نجيب ساويرس، مش بايديهم الرزق. ممكن تختارهم وتبقى حالك في حالتك الماديه أسوأ مما تتصور، وتضرب السياحه من حيث لا نحتسب. لكن في سياحه ممكن تيجي بعد كده حلال طيب تكسب منها وتتبسط ان شاء الله. الجونه ترفض استئناف علاء عبد الفتاح وتقرر استمرار حبسه، كان مقدم استئناف الحقيقه، لكن محكمه الجنح مستأنف في مدينه نصر قالت يعني انه هذا مرفوض. انا بس مستعجل في الاخبار عشان الناس اللي بره. البرادعي شباب الثوره تلقوا ضربه قضيه في الانتخابات المصريه، هنكلم على البرادعي بعد الفقره. بلطجيه وهيجمون لجنه الانتخابات بسوق العصر والاخوان يتصدون لهم. قام خمسه من البلطجيه بالهجوم على الناخبين امام مدرسه اللواء الامير بحي سوق العصر التابع لدائره قصر النيل بعد قيامهم بمشاجره مفتعله هناك، متهمين الاخوان بتزوير الانتخابات. طبعا دائره قصر النيل دي اللي فيها الاستاذ محمد ابو حامد اللي نسب باسم ده الذراع اليمنى لنجيب ساويرس. معريف البرادعي حزين من فوز الاسلاميين، ده برضه هنقوله. الكفراوي الله يسامحك، الاخوان لعبوا على وتر الدين والفقر. طب خلي الابراهيم يلعبوا على اي وتر؟ حمزاوي الحريه والعداله ادار حمله انتخابيه نزيهه. اخيرا في خبر معاه معرفش صحته الحقيقه، صفع بثينه كامل على وجهها بالتحرير. اعتدت مجموعه من المعتصمين في ميدان التحرير على الاعلاميه بثينه كامل المرشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية، وذلك أثناء مطالبتها بفض الاعتصام وإعادة حركة المرور في ميدان والانتظار الاحتشاد من جديد يوم 25 يناير القادم. بقيت موضة أي احتشاد أي تاريخ زي ما يكون ميري كريسمس، يعني 25 يناير قامت ثورة فنحاول نكرر ده تاني يعني. المهم بيتقال إنها انضربت بالقلم على وشها الله أعلم. إيناس الدغيلي سأهاجر إذا حكم الإخوان والسلفيون مصر لأنهم أهدروا دمي. ما تعمليش نفسك بطل الله يرضى عنك، اقعدي على جنب مش حد بيشيلك أصلا. والأخ اللي كان هربان من التجنيد فاكرينه؟ فاكرينه تامر حسني بيقول لن نسمح للاسلميين بهدم الفن والثقافه. طب انت مش زي تقعد على جنب بجد يعني؟ ده انت فضيحتك بجلاجل سواء في الثوره وقبل الثوره وبعد الثوره. يعني في الثوره قعدت تعيط وتقول على الثوار مش عارف ايه وشربوني حاجه صفراء، وقعدت تعيط في الميدان بعد ما اتضربت، وقبل الثوره كنت هربان من التجنيد يا بتاع الوطنيه، عملت غني اغاني وطنيه ومتشحتف وانت حاطط الروج. يا اخي استحوا على دمكم بقى شويه. اشوفكم بعد الفاصل مع الدكتور بهاء الامير والاستاذ عامر عبد المنعم، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله أرحب بالدكتور بهاء الأمير المتخصص الماسونية والحركات السياسية. السلام عليكم دكتور بهاء. الأستاذ عامر عبد المنعم الصحفي والمحلل السياسي والكاتب بجريدة الفتح. السلام عليكم أستاذ عامر.
وعليكم السلام.
احنا نتكلم النهاردة عن مجاهد التويتر والفيسبوك محمد البرادعي. يمكن معايا من جريدة الفتح عنوانه نهاية البرادعي: خدم أمريكا في تجريد المسلمين من أسلحتهم، موظف في مجموعة إدارة الأزمات اليهودية الأمريكية، يقول نيويورك هي وطني وأجمل ما فيها البار الأيرلندي، لم أشعر أن الدين عامل يجب أخذه في الاعتبار، كانت صديقتي الشخصية الأولى يهودية. الكلام ده موجود على جريدة الفتح واللي عامله الأستاذ عامر عبد المنعم في مقال، وده اللي دعاني الحقيقة لأن أنا شايف أن البرادعي كفر بالديمقراطية. أدي العنوان أهو، البرادعي كفر بالديمقراطية بدليل أن الراجل مش قادر يستحمل نفسه، وقال شباب الثورة تلقوا ضربة قاضية في الانتخابات المصرية. أستاذ عامر، يعني المقال ده نهاية البرادعي بدأت تتحرك تجاهه من إمتى؟ رغم ان البرادع ليس له قبول في الشارع المصري على الاطلاق، لكن فجأة اعتصامات ميدان التحرير الاخيرة اسقطت الرجل في ميدان التحرير تاني جابتونا على يد علاء الاسواني عشان يقول احنا عايزين رئيس وزراء لحكومة الانقاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو في البداية البرادع ليس له قبول شعبي، والضمير الوطني يعني كله تقريبا يجمع على هذا، لكن الذي دعانا الى فتح ملف البرادعي هو أن هناك مؤامرة كبيرة نشعر بها منذ فترة، ووضحت هذه المؤامرة خلال الأسبوعين الماضيين. هناك حالة من الانقلاب على الثورة المصرية، هناك قلة تريد أن تقفز على السلطة وتنصب البرادعي إما رئيسا لما يسمى حكومة إنقاذ وطني أو مجلس رئاسي وطني، وهو من جهته أيضا أعلن أنه سيتنازل عن منصب الرئاسة إذا تم تعيينه رئيسا للوزراء. هؤلاء الناس يريدون أن يقفزوا على السلطة بعيدا عن الإرادة الشعبية. هناك مؤامرة بدأت منذ خلع الرئيس حسني مبارك، وهذه مؤامرة تريد إبعاد الإسلاميين بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، وإبعاد الجيش أيضا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة، ولكي يحكم الليبراليون أو الرافضين للهوية الإسلامية في مصر، ومدعومين أيضا من كل شياطين الأرض. يعني لا تتخيل أن المعركة في مصر هي مجرد معركة انتخابية بين أحزاب وطيارات وغير ذلك، المعركة على مصر هي معركة عالمية دولية، كل شياطين الأرض اتحدت على ألا ينشأ نظام حكم مستقل عن الهيمنة الغربية،
يعبر عن إرادة الشعب حتى.
يعني نحن نريد أن نقول إنه إرادة الشعب هي الحكم، ولا يمكن بناء نظام سياسي بعيدا عن الصندوق الانتخابي. هؤلاء الذين يريدون أن يقفزوا على الإرادة الشعبية وينصبوا من يريدون سواء كان البرادعي أو غيره، هؤلاء الناس يقفون ضد المسار الطبيعي الآمن لانتقال السلطة. الذي جعلنا نفتح النار على البرادعي أنه خلال الأسبوعين الماضيين ظهرت يعني ذروة هذه المؤامرة، وهي تنصيب البرادعي رغما عن أنوفنا جميعا رئيسا لوزراء مصر، والخطة أن يتم الإعلان عن هذه الحكومة في ميدان التحرير، ثم يعترف الغرب بهذه الحكومة على أنها حكومة الثورة ويثبتها، ويتم الإطاحة بالمجلس العسكري. وكانت الخطة هي وقف المسار الانتخابي. البرادعي معروف أنه عمل موظفا خادما للسياسة الأمريكية. نحن عندما قمنا بالثورة لم نقم بالثورة لكي نطيح بالموظف الأمريكي حسني مبارك، لكي نأتي بالموظف الأمريكي محمد البرادعي. يعني ومن يتخيل هذا فهو المشكلة. أنه الفترة الماضية لم تكن الانتقادات للبرادعي واضحة، وكان هناك خجل في انتقاد البرادعي، ربما لأنه كان المشهد لا يحتمل هذا في ظل إعلام متأمرك يلمع البرادعي ويهاجم خصومه ويتهم كل من ينتقد البرادعي بأنه من الفلول أو غير ذلك. لكن لو نظرنا إلى ما فعله البرادعي فهي كلها لا ترشحه إلى أن يكون عضو مجلس محلي في أصغر قرية مصرية، فضلا عن أن يرشح لأن يكون رئيسا لمصر أو رئيس وزراء مصر أو رئيس لحكومة الثورة التي يتحدثون عنها. عندما فتحنا النار على البرادعي نريد أن نقول أنه لابد أن يحدث تمييز حقيقي بين الصف الإسلامي والوطني وبين الصف الآخر الموالي للغرب والموالي لأمريكا. نحن الآن نريد أن نتخلص من هذه الهيمنة الغربية، وهذه فرصة تاريخية لم تحدث في العالم العربي لكي نتخلص من الهيمنة الغربية تماما ونبعدها بعيد. فبالتالي هذه المعركة هي معركة ممتدة وظهرت في الانتخابات، والحمد لله أن الشعب المصري خرج بالملايين إلى الشوارع لكي يقول رسالة واضحة أن الشعب المصري هو الآن الحكم وهو الضامن، وأي شخص أو أي جهة أو أي كتلة مهما كانت كبيرة أو صغيرة تتجاهل هذا الشعب فهي تسير ضد الطوفان العام الذي سيتسبب في النهاية إلى أن يغرقها أو يقذفها بعيدا.
دكتور بهاء، عايز أرجع لحاجة، يعني يمكن عشان الشعب المصري دعنا نقول أن هذه حقيقة، دائما وأبدا ما معظمه طبعا بيطلع على الأخبار من خلال إعلام بيغذي فيه حد معين بيلمع له صورته بيحسسه. يعني بعض الناس ابتدت تعتبر ان البرادعي هو المشعل الاول لثوره 25 يناير.
نعم
بيتكلموا عن كده رغم ان الراجل طول الثوره كان عمال ينط على امريكا ويرجع وكل نعم. كلامه ايوه الشعب اثبت وقاعد على الفيسبوك ايوه نعم. الشعب جاهد وهو قاعد على تويتر. يعني اولا عايزين نعرف البرادعي وامركته. يعني انا النهارده لما الاستاذ عمنا كاتب مقتطفات من نص حوار الدكتور محمد البرادعي مع نيويورك تايمز الذي يكشف عن هويته. نيويورك هي وطني واجمل ما فيها التردد على البار الايرلندي القريب. بالله عليك وده يبقى رئيس جمهوريتنا ازاي؟ ويمكن حق ليك يعني ابحاث عنه خاصه بعلاقته بمجموعه الازمات الدوليه.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. يمكن ابدا من عباره حضرتك قلتها وهي انه مشعل الثوره المصريه. طبعا الاعلام عندنا يعني ربما لا يعلم الكثيرون هذا يعني هو مجرد صدى للاعلام الغربي. يعني برضو عشان الناس تبقى عارفه اغلب الاعلام عندنا في بلادنا يعني صحافه وتلفزيون وقنوات وكل هذه الاشياء هو بيتابع الاعلام الغربي وبيستلهمه يعني يستلهمه في الاساليب وفي الاشكال وفي طريقه الحوار وفي العناوين وفي الابطال. يعني اذا صار شيء احد يعني بطل في الاعلام الغربي ولمعوه تلقائيا يصبح عندنا يعني بطل وزعيم. فالعباره اللي حضرتك يعني اللي انت قلتها الان ما كانش يعني في دماغي بس انت فكرتني يعني ان البرادعي اول وصف ليه باعتباره يعني منقذ لمصر في الحقيقه كان في مجله فورين افيرز اللي بيصدرها المجلس الامريكي للعلاقات الخارجيه. وده مجلس يمكن اللي شافوا حلقات الخفايا الماسونيه اللي كانت قلناها
نعم.
سابقا
نعم.
يعرفوا ان هو ما فيهوش حاجه امريكيه غير اسمه بس هو مجلس يهودي يعني
نعم.
فكان ستيفن كوك وده يهودي يعني كتب مقال في فورين افيرز في سنه 2010 بالعنوان ده بالظبط كده بيقول لك البرادعي ايجيبت از هيرو يعني البرادعي مخلص مصر. فهم بره لانه زي ما حضرتك بتقول هو عايش بره طول حياته وعلى علاقه وثيقه بيهم وتم اساسا دفعه في المناصب السياسيه ووكاله الطاقه الذريه عبر اشخاص غربيين مش عبر ناس مصريين يعني لو اغلب المصريين ربما ما يعرفوش يعني ان الدكتور محمد البرادعي وصل لمنصب يعني مدير وكاله الطاقه الذريه في مواجهه المرشح المصري يعني كان مرشح لوكاله الطاقه الذريه مدير مصر رشحت الدكتور محمد شاكر
تقريبا
محمد شاكر
نعم.
فهو البرادعي كان مرشح الغرب لوكاله الطاقه الذريه في مواجهه المرشح المصري عشان نعرف بس ان هو يعني الاسماء ان ده اسمه محمد اسمه حسنين اسمه عبد السلام ده مش المشكله في الاسماء
يعني لا تعرف بارد من حامي يعني
فمجموعه الازمات الدوليه دي احنا تكلمنا عنها يعني سابقا هي مجموعه يعني بس احب قبل ما اقول عنها يعني هي مين اللي اسسها وكده لان الكلام اللي احنا قلناه سابقا بعض الناس علقوا عليه والمقطع ده بالذات في لما حد لو تشوفوا على اليوتيوب شاهدوه مثلا عشرات الالاف يعني مقطع يعني باعداد خرافيه يعني وتعليقات بالعشرات والمئات يعني فاغلب اللي علقوا بيقول لك انت بتقوله البرادعي عضو في منظمه الازمات الدوليه ودي منظمه يهوديه ماسونيه طب ما هو فيها فلان وفيها علان وفيها مش عارف ايه. فانا عايز بس اهم من ان انا اقول الكلام قلناه سابقا افهم الناس المنظمات اليهوديه الماسونيه بتتكون ازاي يعني الماسونين بيكونوها ازاي. اليهود مش دلوقتي عبر التاريخ كله اليهود والماسون لما يجوا يعملوا منظمات بيبقى فيها صفتين استراتيجيتين لابد في هذه المنظمه او المؤسسه اللي هيكونوها. الشيء الاولاني ان يكون لها ستار يعني هو ما يعملكش منظمه يحطها لك باسمها الحقيقي وما يحطها لكش بانشطتها الحقيقيه.
صحيح يعني يجي يقول لك دي ماسونيه مثلا
الكلام اللي انا بقوله ده عليه يعني عبر التاريخ كله بس في واحد صاغه صياغه كامله يعني اسمه ادم فيزهاوبت مش مهم هو مين يعني مش قصتنا هو يهودي كان رئيس منظمه كبيره اللي عملت الثوره الفرنسيه فبيقول لك كده بيقول ان احنا المنظمات اللي بيعملها هو في كل حته وفي كل بلد وفي كل مكان بس ضعوا لها في كل بلد ستار وفي كل مكان اسم غير تاني عشان ما حدش يكتشف هويتها.
صحيح.
فتلاقي زي ما قلنا كده عندك مجموعه اسمها الازمات الدوليه تقول لك انا بحل الازمات، عندك واحده اسمها كارنيجي تقول لك انا بتاعت السلام، عندك واحده اسمها فيما مهاوس تقول لك انا بتاعت الحريه وحقوق الانسان. تشيل اليفط دي وتدخل جوه تلاقي كله دهاليزم منفذ على بعض وكلهم حاجه واحده. كلهم متصلين ببعض.
أي.
فدي الصفه الاولى في كل المنظمات اليهوديه ان لازم يكون او الماسونيه ان لازم يكون ليها ستار او غلاف يتحركوا يعني خلفه في حريه وامان يعني. الصفه الثانيه طبعا اللي هتفسر الكلام اللي احنا هنقوله بعد كده ان اليهود والماسون لما يعملوا اي منظمه ولا جمعيه ما يعملهاش لوحده. يعني اليهودي لما يحب يعمل منظمه او الماسوني من الدرجه العليا اول حاجه يعملها يدور له على 3-4 اشخاص يكونوا ناس يعني بارزين في المجتمع وبراقين ويكون مثلا نجم رياضي نجم فني يكون كاتب وهكذا. ويكون في شرط ثاني جنب الشرط ده ان يكون فارغ يعني ايه يعني ممكن يكون شخصيه مرموقه جدا حتى يكون من العلماء بس جواه يعني قابل للملء. قابل للملء معنى ان هو راجل يعني لارج كده وجنتيه زي ما بيقولوا, وعنده استعداد يوافق على كل حاجه وما عندوش اعتراض على شيء, يعني راجل يوافق على اللي هيعملوه. فتلاقي المنظمه يبقى مركزها ونواتها يهود, لكن لازم يبقى عليها طبقه من غير يهود عشان يبقى هو مستخبي جوه,
ما نتخضش منها ومن اسمها
وما تعرفش الحياه بتاعتها وما تقدرش تتابعها, ولو شكيت فيه يقول لك ما انا معايا فلان الفلاني اهو, يبقى هو ده دليل براءته.
طيب انا هرجع لحضرتك, دي مهم الكلام بتقوله يا دكتور بهاء, لان احنا بنخدع ساعات ان مثلا يقول لك ايه ده فلان الفلاني في جمعيه كذا مش ممكن يا جماعه يكون كذا ومش معروف ممكن يكون مضحوك عليه. احنا معانا المفكر الكبير دكتور محمد عباس. سيدي سلام عليكم يا سيدي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور حضرتك كاتب في الفتح البرادعي أسوأ من مبارك والأسواني أسوأ من فاروق حسني, وجهة نظر حضرتك في هذا العنوان الصادم لمحب البرادعي وعلاء الأسواني إيه؟
لا هو عنوان طبيعي جدا, ويعني قد تكون الحقيقة أشد مرارة, لكنني أبدأ بتحياتك وأشيد بكلماتك الرقيقة العذبة على موقعك وموقع القناة أمس, ودعواتك الكريمة للشيخ حازم أبو إسماعيل لكي يحل ضيفا كريما عزيزا على برنامجك. لا أنسى أيضا أن أحيي رئيس التحرير الذكي الرقيق الحساس الشاعر وجدان العلي تلميذ العلامة محمود شاكر والمقتفي لخطواته. ثم أحيي الأستاذ الموسوعي بهاء الأمير بأبحاثه العميقة الموسوعية الرائعة, وأحتار بينه وبين الأستاذ عامر عبد المنعم, فكأنني يعني أخالف المثل الشعبي أنني أبيع المياه في حارة السقائين. هؤلاء يعني شامخين في معلوماتهما, وأحتار ماذا أقول بينهما. أنتهي بتحية الأستاذ الكبير عامر عبد المنعم, وما أخرته إلا لكي أقدمه, ذلك الرجل المجاهد الذي كان مسؤولا عن صحيفة الشعب حتى أغلقت وهي تدافع عن أشرف قضية, قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله,
صلى الله
حيث واجه أعداء الله والأمة كالأسد الضاري. الآن بعد 10 أعوام يخوض ذات المعركة ذات اللحم ولكن بأدوات أخرى, وذات الأعداء ولكن في تفاصيل مختلفة. يعني الأستاذ عمرو عبد المنعم له يعني أبحاث مستفيضة في هذا, يعني مقالات بديعة جدا في نفس الموضوع, منها الخلاص من عصابة أمريكا في مصر ومعركتنا الحقيقية لإنقاذ مصر, ثم كتابه العمدة في هذا المجال اللي هو عدوانية الغرب غريزة سفك الدم تصدير الكراهية, ويعني في فصوله المختلفة وهي مرجع ضروري لفهم ما يحدث الآن, لفهم حكومة أمريكا في مصر, لفهم عملاء أمريكا في مصر. هذا كله وارد في هذا الكتاب بإيجاز شديد وفي تلخيص بديع وفي صورة بانورامية في نفس الوقت يكشف الأمر كله. بالنسبة للبرادعي يمكن هناك نقطة هامشية أريد أن لاحظتها على في ردود الأفعال على الفيسبوك وفي التويتر, يعني يبدو أنهم يجندون كما يجندون بلطجية في ميدان التحرير, يجندون بلطجية على الفيسبوك, يعني يسبون وينكرون, رغم أن الأستاذ عبد المنعم لم يقصر في الأمر ونشر رابط الموضوع في نيويورك تايمز, فما كان على أي أحد منهم إلا أن يرجع إلى هذا الموضوع. ثم أن الأمر يعني أشد مرارة حتى مما يقوله الأستاذ عامر. الأستاذ عامر كصحفي كبير لا ينشر إلا المعلومات الموثقة تماما, ما يستطيع أن يثبته في المحكمة وأمام أي جهة. هناك معلومات ليست موثقة تماما لكنها صحيحة, يعني منها مثلا أن حكاية الدستور أولا التي صدع رأسنا بها البرادعي وجعلنا عملاء أمريكا في المنطقة, إنما كانت مطلب أمريكي يشجع عليه ويطلبه جورج سورس منذ البداية في حكومة العالم الخفية أو ما يسمونها بأسماء مختلفة. الدستور أولا هذا كان مطلب أمريكي, لذلك تجد أو كنت تجد وما زلت تجد الإصرار عليه حتى الآن, إصرارا يعني ليس إصرار مفكر يستطيع أن يفكر الآن بطريقة ثم يكون مرنا فيغير الطريقة إلى طريقة أخرى, هذا إصرار موظف مكلف بأمر ما لا بد أن ينفذه. تجد كبار مفكرين للأسف يفعلون نفس الشيء, يعني مفكرون لا أتخيل أنهم يكونوا عملاء بهذه الدرجة أو حتى أغبياء بهذه الدرجة. يعني هذا في هذا الاتجاه. يدخلون كثيرا على الفيسبوك ينشرون معلومات مخالفة للواقع مخالفة للحقيقة، بينما ما ننشره وما يقوله الأستاذ عامر وما أكتبه أنا إنما هو مسجل على اليوتيوب والفيديو يوتيوب ووثائق رسمية ومنشورة والعالم كله يعرفها، ونحن لا نأتي حتى بمصادر مصرية، نحن نأتي بمصادر أجنبية. ثم النقطة المهمة جدا في البرازعي، هذا رجل جهز وأتى وهو يعرف ماذا يفعل. في فترة من الفترات 2009 و2010 كنت تواقا إلى الخلاص من مبارك بأي شكل، وكنت أقول له يا رجل انضم لأي حزب كي تخلصنا من هذا الطاغوت، لكنه كان يعلم ماذا سيفعل، كما لو كان يملك جدولا زمنيا في سنة في يناير سيحدث كذا، في فبراير سيحدث كذا، في كذا وهكذا باستمرار. يعني عندما حسن نفعى ومجموعة يعني اللجان التي شكلوها له يعني تركهم وجلس في الخارج، هذا رجل طفل مدلل، يعني أبوه قال له سوف أعطيك كذا وكذا، لا يهمه بعد ذلك ماذا يفعله الشعب ولا ماذا يفعله الناس ولا ماذا يفعله السياسيون ولا حتى ماذا يفعله المقربون منه والمؤيدون له.
شكرا جزيلا دكتور محمد عباس، كنت معنا على الهاتف. في أي تعليق دكتور بهاء؟ كنت بتكمل عشان
والله أكمل بس موضوع يعني مجموعة الأزمات هذا. بعد الكلام اللي احنا قلناه ده، قلنا اليهود او المسوم عبر التاريخ كله اي منظمه لازم يكون ليها في صفتين، لازم ليها ستار وغلاف عشان ما يبقاش ما حدش يرى محتواها الحقيقي، ولابد يحشد فيها ناس كده ايه يعني زي خيالات مآتة تبقى حوالين اليهود عشان اذا حد شافهم ما يشكش، واذا شك يقولوا ما معانا فلان ومعانا علان ومعانا ترتان. فطبعا مجموعه الازمات الدوليه دي يعني احنا كنا قلنا هذا الكلام سابقا، اسسها اثنين من اليهود، مورتون ابراموفيتش وده يهودي أمريكي، ومارك ملوخ براون وده يهودي بريطاني، والمجموعة لها لجنة تنفيذية يرأسها أبراموفيتش نفسه اللي هو اليهودي ده، وروح المجموعة والدينامو بتاعها طبعا هو جورج سوروس، وباقي اليهود فيها جوان ليدوم أكرمان مرات الملياردير بيتر أكرمان اليهودي، ونحوم برنياع بتاع يدعوت حنوت، وشيمون برنيز، وستانلي فيشر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، يعني كلها كده فيها شوية يعني كوكتيل.
دي مجموعة الأزمات
كوكتيل
عضو فيها
كوكتيل فاخر من اليهود، حواليهم بقى فلان علان ترتان، ناس بقى ايه ناس اصحاب مناصب صحيح وبراقين كده زي ما قلنا لازم يبقى براق، بس في نفس الوقت في صفه تانية ان هو راجل جنتي ولاغر يعني ما عندوش مانع ان هو يعدي اي حاجه في المقابل، هياخد فلوس وهتسلط عليه الاضواء وهيبقى بطل وهيعملوه زعيم وهيدوله جايزه وهكذا.
نعم طيب انت يعني ارجع للاستاذ عامر عبد المنعم الحقيقه، بس راسلونا 24/20 الرسائل بتوصل، يعني رسائلكم ما بتطلعش على الشاشه للنظام الجديد للشاشه، لكن الرسائل بتوصل. يعني انا شايف ناس بعتها هناك اشاعه تقول ان نور الاخوان لن يصوتوا لبعض في الاعاده، هذه كذبه، ادعو رب الرحمن الرحيم ان يكتب لي واياكم كل خير. طبعا مفيش اسماء عندي يعني في الرساله بقراها دي، بالله عليك يا شيخ خالد لا تستخدم بدائل العربيه من الاجنبيه احتراما لديننا، والله ديننا ما مش بيرفض اللغه الاخرى يعني، وان النبي له كلام فارسي، ما هو كان بيقول لسيدنا الحسن لما كان بيجوا للتمره كخ، وهي كلمه فارسيه او كخ، يعني مش عايزين ندقق مع بعض اول حاجات دي. واوعدك حاضر احاول ان شاء الله الحق على سعاده المستشار الوافق على مقابله السفير الامريكي، ده الكلام ده على المستشار عبد المعز رئيس اللجنه العليا للانتخابات، فهو ليس مجبورا اذا قد حمل نفسه كل التهم ولم يضع نفسه في محل شك فقط، ومن يعمل مثل عملي فهو على شاكلته. اذا اعطيت صوتك للطرق الاسلامي هذا لا يكفي، نور صوتك ووالدتك وزوجتك واولادك واقربائك طبعا محتاجين دعم قوي جدا للتيار الاسلامي، وخصوصا ان الكنيسه والليبراليين والمغفلين المضحوك عليهم بيدعموا حزب الكتله بكل ما اوتوا من قوه. استاذ عبد المنعم يعني الثوار المنخدعين في البرادعي خادعين فيه جدا لدرجه انه يعني حسوا لما نزل مع علاء الاصفهاني في ميدان التحرير انه يعني ايه هو ده المنقذ، وزي ما قال الدكتور بهاء وده المخلص من الازمات اللي احنا فيها. تقول لهم ايه وتقول لهم عن اهدافه يعني؟
طيب هو انا بس عشان يكون الكلام من واقع معلومات وليس مجرد اتهامات بدون دليل، انا بس اود ان الفت الانتباه الى انه ظهور محمد البرادعي كان مفاجئا، وكان ظهر كمرشح امريكي لكي يكون مديرا للوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وكان التوجيه الامريكي هنا ذكيا بان رشحته امريكا من خلال المجموعه الافريقيه ضد المرشح المصري السفير محمد شاكر. كانت مصر لها مرشح لإدارة الوكالة ونجح في يعني تم الترتيبات الأولية وانتخابات تمهيدية، وكاد أن ينجح إلى أن ظهرت أمريكا ودخلت على الخط وطلبت من المجموعة الأفريقية ترشيح البرادعي، فتم ترشيح البرادعي وفاز البرادعي بالضغوط الأمريكية والغربية ب 33 صوت من 34. ظهر البرادعي بهذه الصورة المفاجئة، وجاء بعد خلافات بين أمريكا وهانز بليكس الذي كان يدير الوكالة ويرأس مع لجان التفتيش على العراق في هذا الوقت. هانز بليكس اختلف مع الأمريكيين أنه كان يريد أن يصدر تقريرا نهائيا بأن المشروع النووي العراقي انتهى ولا داعي لاستمرار الحصار، حتى أنه هانز بليكس ظل يفضح التدخل الأمريكي وفضح وسائل التجسس الأمريكية، حيث أنهم وضعوا له في مكتبه وفي منزله وفي مكتبه في الأمم المتحدة أجهزة تنصت. هانز بليكس فضح كل هذه الأمور، وعندما بدأ يثرثر كثيرا دخلت أمريكا للخلاص منه وأتت بالبرادعي ليكمل المهمة. كان المطلوب من البرادعي أن يستمر الحصار على العراق إلى ما لا نهاية، وهذا ما فعله البرادعي. الحصار استمر 13 عام على الشعب العراقي، ونتذكر أنه هذا الحصار نتج عنه موت مليون طفل عراقي. وهذه التقارير التي أعدها البرادعي لم تكن في صالح الأمة ولا في صالح حتى الحق، وإنما كانت لصالح أمريكا والغرب. تقارير البرادعي كلها كانت تقول أنه لم نجد ما يثبت أنه المشروع النووي ما زال مستمرا لحد الآن، كلمة لحد الآن، وسنواصل التفتيش حتى يطمئن المجتمع الدولي. ظلت هذه التقارير تصدر بهذه الصيغة، يعني أنا رجعت إلى التقارير التي أصدرها البرادعي وهي موجودة على موقع الوكالة، كلها لا تبرئ العراق، حتى أنه الدكتور يسري أبو شادي وكان كبير المفتشين في هيئة الطاقة الذرية كان معهم، وكتبوا تقريرا نهائيا عام 98 بأنه لا يوجد مشروع نووي عراقي، وبالتالي لابد من رفع الحصار. الذي حدث أن البرادعي تدخل في هذا التقرير وأضاف له بعض الأسئلة وبعض الأشياء، وقال في التقرير أن هناك لازالت أسئلة تحتاج إلى إجابات، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة العراقية لكي تجيب على هذه الأسئلة. ولو نظرنا إلى هذه الأسئلة سنجد أنها أسئلة لا قيمة لها، لكن أنا لا أدخل كثيرا في هذا الموضوع لأنها أشياء ثابتة. ولكن البعض يردد أن البرادعي يعني برا العراق، البرادعي لم يبرر العراق، وآخر تقرير قدمه البرادعي في 7 مارس قبل الغزو بأسبوعين تقريبا قبل ما يعني بدأت الحرب وكذا، كان يقول فيه لم نجد يعني برنامج أو ما يؤكد أن العراق استأنف برنامجها النووي، ولكن نريد الدعم الدولي لكي نواصل التفتيش ولكي نطمئن ولكي نتأكد وكذا وكذا وكذا. ونحن في جريدة الفتح سننشر نفس هذا التقرير، آخر تقرير قدمه البرادعي، لكي نثبت أن هذا الرجل كان يقدم خدمات جليلة لأمريكا لم يقدمها أحدا من الناس. وبالتالي أنا عندما أعقد مقارنة هنا بين هانز بليكس والبرادعي أرى أن هانز بليكس غير العربي وغير مسلم كان أكثر مبدئية وأكثر إنصافا منه، لأن هانز بليكس فضح أمريكا ولا زال حتى هذه اللحظة يجوب العالم لكي يفضح بوش وحكومته والتدخلات الأمريكية. أيضا أنتقل من يعني قضية دور البرادعي في تدمير العراق وما حدث للعراق، أيضا دوره في مسألة التقارير التي كان يصدرها ضد إيران وضد مصر، وأخذ يمكن أنه هو أصدر تقرير أدان في مصر أن هناك عينات تثبت أن هناك يورانيوم مخصب.
ده تقرير مصر عشان هرجع لك فيه، بس في حد بيسألني معلش سؤال كان مهم أوي والله، سؤال البرادعي ماذا تعرف عن الإسلام؟ الأستاذ عامر من قلب نيويورك تايمز عامل كوبي بيست يعني مش مألف حاجة من دماغه أهو، بيقول إن الدين بالنسبة لي ولا يزال إلى الآن مجموعة من المبادئ الهادية التي أشترك فيها مع كل الناس الآخرين. زوجي ابنتي بريطاني وكانت صديقتي الأولى جيرل فريند يهودية، إنني لم أشعر مطلقا في حقيقة الأمر أن الدين عامل مهم يجب علي أن أخذه في الاعتبار، هو ده موقف البرادعي من الإسلام. ده زي ده زي ده زي ده. أرجع أكرر سؤال
بالنسبة نعم. بالنسبة لهذا الموضوع عشان
أرجع لك تاني الدكتور بهاء، يعني يمكن البرادعي كاتب كده شباب الثورة تلقوا ضربة قاضية في الانتخابات المصرية، قال لتصريح للأسوشيتد بريس انه الشباب يشعر بالاحباط، انهم لا يشعرون بان اي من اهداف الثوره قد تحققت. وقال البرادعي امس الاحد انه يامل ان يكبح الاسلاميون المعتدلون، قصده على الليبراليين يعني بيوصفهم كده، جماح المتطرفين ويرسلون رساله طمأنة الى العالم بان مصر لن تسلك المسلك الدين المتطرف. انا عايز اعرف ايه هو علاقته بالثوره وسر غرام بعض الشباب بيه، واللي كان من ضمن حملته، ما دي الوكسه السوداء للشعب المصري لازم يعرفها برضه، من حق الناس تعرفها. مصطفى النجار بتاع حزب العدل المدعوم امريكيا ضد الدكتور محمد يوسف في دايره مدينه نصر، كان راجل منصب نفسه في حمله البرادع رئيسا لمصر.
هو الدكتور مصطفى النجار نفسه قال ان هو يعني بعض شباب الثوره اتعرفوا على بعض عند البرادعي، يعني هم عرفوا بعض عند الدكتور محمد البرادعي.
نعم.
انا اقول لحضرتك حاجه، يعني في ثلاث اشياء او ثلاث عمود او ثلاث اركان خلاص يبدو في الظاهر ان هم يعني ما فيش بينهم علاقه، او لو علاقات تبان هي تحالف ظاهري، انما لما توصل لكل واحد فيهم الامتداد والعمق هتلاقيهم يلتقوا في حته واحده ومنبع واحد، بس المنبع ده الناس هنا مش فاهماه ومش مرئي لانه منبع بره، لينك بره. هقول على حاجه ازاي، عندنا ثلاث اركان، عندنا دكتور محمد البرادعي، وعندنا شباب الثوره، وعندنا منظمات المجتمع المدني. تبان كده ان هم يعني مختلفين، واذا كان يعني كل واحد لوحده يعني وان الاتفاق بينهم اتفاق على المبادئ ولا اتفاق، لان هم
انما كل واحد بيعمل في اتجاه
ويرجع للتاني، كل واحد في اتجاه بس بيلتقوا يعني عرضا وكده، انما في الحقيقه في رابطه بينهم، الرابطه دي بره مش جوه، عشان كده الناس مش فاهمه الموضوع. انا اقول لحظه، الاول دكتور محمد البرادعي، دكتور محمد البرادعي زي ما قلنا خلاص هو في عضو في مجموعه الازمات الدوليه اللي هي مسيطر عليها ومحركها سوروس، وفي يعني كلام كثير من محللين سياسيين ان هو اصلا دفع الى ساحه السياسه المصريه كمعارض لكي يتم تلميعه يعني وابرازه، والصحف الغربيه تسلط الاضواء عليه كما قلنا في مقال ستيفن كوك على انه مخلص، ان هو دفع من يعني من قبل مجموعه الازمات الدوليه وجورج سوروس المسيطر عليها، فده ادي سكه. عندك سكه ثانيه اللي هي منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والكلام ده. المنظمات دي طبعا يعني عشان نفهم يعني الفوله بتاعتها، في مثل كده يعني مشهور بيقول لك هو بيت دي بايبر، يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك انت لما تعمل حفله وتجيب عازف يعزف، هو بيعزف اللحن اللي انت بتختاره
رغم انت اللي هتفعله. نعم.
فمين اللي بيدفع بقى للناس دي؟ عشان نعرف لو مشيت ورا منظمات المجتمع المدني دي للاخر هتجد بيدفع لها اللي هو الصندوق الوطني الامريكي الديمقراطيه اللي اتكلمنا عليه قبل كده، يرأسه كارل جيرشمان اليهودي، وبيدفع لها اللي هو يعني مؤسسه فريدم هاوس جزء، وفريدريش ناومان الالمانيه بتدفع لها جزء. ف يعني كل الناس دي في الاخر بيلتقوا مع مجموعه الازمات الدوليه عند الاعضاء بتوعهم، يعني مجموعه الازمات الدوليه جزء من اعضائها هم نفسهم اعضاء منظمات المجتمع المدني في بره في الغرب.
نعم.
خلاص، ولو حد دخل على الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان دي اللي هي بتمول مجموعه كبيره من منظمات المجتمع المدني الصغيره في مصر وفي العالم العربي، لو دخل على الصفحه الرئيسيه بتاعتها هيلاقيها هي نفسها بتوجه شكر لمعهد المجتمع المفتوح بتاع جورج سوروس، فهم على الصفحه الرسميه بيوجهوا له شكر. فادي سكه ودي سكه تقابلوا مع بعض. سكه شباب الثوره بقى، شباب الثورة دي بس عشان يعني عشان ما نظلمش الجميع ومحدش يزعل مننا،
أكيد أكيد
مش كلهم، في مجموعات معينة من شباب الثورة أو نواة معينة تم تدريبهم وتم تمويلهم وتم إعدادهم،
وده معروف للثورة، فندم عبد الفتاح، أسماء محفوظ، أحمد ماهر، الأسامي دي كلها معروفة، مصطفى النجار،
إن هم يشعلوا شعارة الثورة، وكان شرط إن هم تدريبهم، هم نفسهم بيقولوا كده، يعني أنت عارف حضرتك حصل المشكلة بين شباب الثورة وبعضهم عمل هاكينج على بعض والقصة دي، فجابوا حوارات بينهم وبين بعض، منهم حوار طريف جدا بين احمد ماهر وبين باسم فتحي الاثنين من قاده 6 ابريل، فبيقول له يعني ما معناه كده ان برنامج الجيل الجديد بيعرفوا بيه، ده الكلام ده كان قديم يعني قبل الثوره بسنتين، بيقول له برنامج الجيل الجديد ده يعني زي نفع واستنفع، يعني بيقول له يعني ايه؟ قال له يعني انت عايز تمويل هيدولك ويساعدوك على التغيير وان انت تزيح النظام قشطه، هو بيقول له كده، بس مش عايزين ناس متعصبين لاسرائيل، يعني الجيش الجيل الجديد ده، هو بيقول له كده احمد ما بيقول بيعرف يعني باسم فتحي، فبيقول له الجديد ده الجديد ده معناه ان انت يعني ايه يعني مالكش دعوه بامريكا واسرائيل وهم هيساعدوك تعمل اي حاجه. فالشباب دي
اذا ضمنوا الولاء لهم يساعدوك انك انت تعمل حتى لو هتسقط نظام فده هيفرح البلد، يبقى انت وطني.
فالشباب ده مين بقى اللي دربوا؟ فريدم هاوس ومركز الصراعات غير العنيفه، لما ترجع تبص عليهم تلاقيهم يا اما بيرقصوا سعوس اللي هو كان يعني يا اما بيمولوا في سعوس يا اما بيرقصوا اكرمان وبيمولوا سعوس، ف ففي الاخر الثلاث اركان دول مختلفين ظاهرا كده قدامنا، انما في الاخر
لما توصل الخارج باجنده بره نعم
عند منظمات المجتمع المدني الغربيه والممولين بتوعها اللي هم بيسيطروا عليها. ده يفصلك بقى اللي بيحصل ليه، ايه اللي بيحصل ده، ان المجتمعات المنظمات اللي بره دي دفعت بالدكتور محمد البرادعي عشان تصدره وتوصله الى قمه المشهد السياسي المصري والسلطه في مصر. فهتوصله ازاي؟ عن طريق حركات الشباب اللي هي بتمولها ومنظمات المجتمع المدني اللي هي بتمولها. ففي الاخر انا عايز اقول لحضرتك، انا من مش من الان يعني انا ليا كتاب يعني هسمح لنفسي ان اتكلم عنه ما نشيرش يعني،
لا قول اسمه
انا لا مش مهم يعني. في ثلاثه من كبرى دور النشر في القاهره رفضت نشر.
لا يعني ما ريت تقول اسمه عشان برضو الناس لو موجود.
اسمه اليهود والماسون في ثورات العرب.
نعم.
فقلت فيه العلاقات بينهم كلهم، وقول يعني شوف الكتاب انتهيت منه في شهر يوليو ولغايه دلوقتي ما اتنشرش. قلت فيه ان كل اللي بيحصل في داخل الميادين والثورات بالتنسيق مع الناس اللي بره هدفه في النهايه توصيل البرادعي للسلطه. هل مش دلوقتي؟ انا قلت الكلام ده من 5 شهور.
طيب هل الدكتور بهاء، عشان نرجع للاستاذ عامر، يعني امريكا لما عملت كده ببعض الشباب ومنظمات المجتمع المدني والبرادعي، انما فوجئت ان المسار تحول بشكل هي ما كانتش عامله حسابه، ان دخل في التراك ده شباب من الاخوان، شباب من السلفيين، شباب وطني فعلا بيحب بلده كاره النظام، فغير مجريات اللعبه. هل ده كان بالنسبه لهم ضربه صعقه خلاهم دلوقتي بيحاولوا على قدم وساق بيرفضوا باي شكل صعود الاسلاميين لمشهد السياسي
في الحكم؟ انا عايز اقول لحضرتك هم كانت ضربه ليهم، لان هم الحقيقه ما كانوش متوقعينها تبقى بالشكل ده. كانوا متوقعين ان حد قد ينخرط، بس كان يعني الحساب اللي كان محسوب ان هو اذا وصل جماعات او مجموعات من الشباب وهو دربها للثوره، ده يعطيها شرعيه اشعال الثوره فيوصلها للسلطه من هذا الباب. الشرعيه الثوريه
يوصلها
يوصلها ان هي تبقى صاحبه.
يعني معنى ذلك ان في خبر والله سمعت اقوله لكم بمره، مصطفى النجار اذيع انه لو خسر قدام الدكتور محمد يسري هو ضامن حقيبه وزاريه موجوده عند الدكتور كمال الجنزوري، معرفش حقيبه ايه. ارجع لك استاذ عامر عبد المنعم، البرادعي كان موظف دولي في الامم المتحده، موظف امريكي في الامم المتحده، وايه علاقته بالسي اي اي؟
لا هو موظف امريكي في الامم المتحده، وهو لم ينكر علاقته بالمخابرات الامريكيه، وفي مؤتمرات صحفيه كان يصرح انه يتلقى التقارير من المخابرات الامريكيه بالاشخاص وبالاماكن التي يجب ان يفتشها في العراق. ولكن هنا ارجع لاخر تقرير قدمه الامم المتحده، حيث كانت طبول الحرب تدق وامريكا تريد غزو العراق، واخر تقرير قدمه
قبل الحرب على طول،
قبل الحرب في 7 مارس 2003. أنا يعني آخر فقرة وآخر سطور في التقرير يعني هو يقول فيها: سنبذل قصارى جهدنا في ضوء الشكوك الموروثة المتعلقة بأي عملية توثيق، خصوصا في ضوء تاريخ العراق الماضي في التعاون من أجل تقييم قدرات العراق بطريقة مستمرة كجزء من برنامج المراقبة والتحقق، حتى نزود المجتمع الدولي بتطمينات حقيقية ومستمرة. يعني هو لم يبرئ العراق، وإنما هو كان يقول
سبب الموضوع مفتوح.
هو اللعبة التي لعبها البرادعي أنه كل تقاريره أنه سنستمر سنواصل التفتيش، يعني في هذا التقرير الفقرة التي قبلها ونحن ننوي المضي في إجراءات التفتيش.
لم ينفي قطعا أن العراق ما عندوش أسلحة؟
لا ينفي هو في التقرير، لأنه المفتشين الذين يذهبون إلى العراق يرفعون تقارير بأنه العراق لا يوجد فيه شيء منتهي، ولكن هو يضع أسئلة ويقول أن العراق هناك قضايا معلقة لا زال لم يجيب عنها، وسنمضي قدما وعلقنا كاميرات وفتشنا والتفتيش الاقتحامي، وان احنا كنا نذهب كذا وكذا وكذا وفتشنا كم منشأة وعملنا كذا وكذا، وفي الاخر وسنستمر ونرجو من المجتمع الدولي ان يساعدنا وكل الدول تعطينا معلومات عن كذا وكذا وكذا.
هسألك سؤال تقاريره في النهاية. اسألك سؤال في نفس السياق، انا هفترض ان هو الرجل ما كان بريء من هذا التقرير، هفترض يعني اي دين اي ضمير اي دم ممكن كان يخليه شايف امريكا بتضرب العراق وما ينسحبش من الهيئه الذريه للقطاع
ويمشي؟ لا هو ظل موظفا صامتا، موظفا يعني مثاليا بالنسبه للبيت الابيض، ظل حتى خرج من هيئه الطاقه الذريه. لم يتحدث عن الضغوط، لم يتحدث على الظلم الذي كان واقع على العراق وموضوع لجان التفتيش، ظل حتى النهايه، ولذلك هم كرموه بان اعطوه جائزه نوبل. يعني جائزه نوبل لا تعطى في الغالب الا في العالم العربي، يعني الاشخاص في العالم العربي الا من هم يوالون اليهود او كان مواقفهم ضد الاسلام او خدموا امريكا
الاجنده الامريكيه
او خدموا امريكا بشكل عام. فهو يعني كان موظفا مثاليا، يعني ظل 3 دورات، يعني امريكا مدت له في الوكاله الدوليه 3 دورات متتاليه، يعني هذا الأمر يؤكد أنه كان فعلا موظفا مثاليا حتى الآن. لكن أنا قبل أن أدخل في موضوع موقفه من الإسلام أحب أن أعلق على مجموعة الأزمات الدولية التي انخرط فيها البرادعي بعد أن خرج من هيئة الطاقة الذرية أو ربما يمكن التحق به. مجموعة الأزمات الدولية بغض النظر عن أنه الذين أنشأوها يهود، وبالفعل هم الذين أنشأوها يهود أمريكان وأوروبيون للتخديم على السياسة الأمريكية لتفكيك العالم العربي وليس لحل النزاعات. يعني أنا اطلعت على التقارير بتاعت هذه المجموعة فاكتشفت الآتي، أنهم يبحثون عن كل مشكلة في العالم العربي لكي يمزقوا العالم العربي. هذه المجموعة هي التي قادت الحملة ضد السودان، وهي التي قادت الحملة لفصل جنوب السودان، وهم الذين اخترعوا فكرة الإبادة الجماعية في دارفور وانتهوا من تقسيم السودان وانفصل جنوب السودان، وهم الآن يقودون نفس الحملة لتفكيك شمال السودان، يعني دارفور والشرق والشمال. هم أيضا في اليمن، كل التقارير الصادرة على اليمن تتحدث عن اليمن الجنوبي وخصوصيته ولابد أن ينفصل سواء كان قبل الثورة اليمنية أو حتى بعدها. في العراق كركوك، يعني هم لا يريدون مجرد تفكيك العراق إلى منطقة كردية لكن حتى المنطقة الكردية، هم يريدون كركوك أن تكون دويلة مستقلة حتى غير مرتبطة بأربيل. يعني هذا موجود في تقارير خاصة بهم. بالنسبة للقضية الفلسطينية، قضية فلسطينية هم الذين وقفوا ضد محمود عباس في الفترة الأخيرة عندما ذهب الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية. هم ضغطوا وأصدروا تقارير يطالبون الدول الأوروبية لمساندة الفيتو الأمريكي لمنع إقامة الدولة الفلسطينية. نعم. هذه مجموعة أساسا بغض النظر عن تكوينها وتشكيلها، مع أن تشكيلها في حد ذاته هو يعني يشبه يعني
مشبوهة.
لكن نعم. أنا أتحدث عن سياسات هذه المجموعة. هذه المجموعة تعمل لتفكيك وإثارة النعرات في مصر مثلا على سبيل المثال، وأنا أقول هنا دور البرادعي مرتبط بهذه المجموعة وأفكار هذه المجموعة. يعني الدكتور البرادعي في حوار لجريدة الأهرام، وإحنا يمكن في عدد 17/4/2011 البرادعي عندما تحدث عن مهمة الجيش المصري تحدث وقال إنه يجب أن تقتصر مهمة الجيش المصري على مكافحة الجريمة والإرهاب، الجريمة المنظمة والإرهاب والحرب الأهلية. هنا يريد تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، بمعنى أن إسرائيل ليست هي العدو، وإنما العدو الذي ينبغي أن يتخصص له الجيش أو يعني يوجه له كل طاقته هي الجريمة المنظمة والإرهاب والحرب الأهلية. طبعاً الجريمة المنظمة والإرهاب ليست من مهام الجيوش، لكن أنا سأترك هذا. يعني حتى قضية الإرهاب هذه حروب أمريكا، هو يريد أن الجيش المصري يخوض حروب أمريكا بالوكالة ضد الإرهاب، وثبت في الآخر أن الإرهاب في المفهوم الأمريكي هو الإسلام ليس إلا. فبالتالي أن يريد من يزعم أنه أو يريد أن يتولى منصبا قياديا في مصر أن يتخصص الجيش لمكافحة الإرهاب، هذا شيء يعني يوحي يعني يظهر لنا أفكاره الحقيقية. لكن أنا أريد أن أتحدث عن الحرب الأهلية،
فكرة الحرب الأهلية أخذ وأرجع لك
تفضل
عشان دكتور بهاء. طيب أفكاره ومواقفه اللي مش ظاهرة للناس، يعني الراجل في نيويورك تايمز، لأن إحنا ما بنقراش أي. يعني احنا ما بنقراش دي حقيقة، وبرضو زي ما بقولك يعني مجد الجلادي من الخميس الجاي عامل له زيتة وزنبليطة عشان جايبه معاه الهواء من الخميس الجاي مباشر، وليه جايب البرزع في الوقت ده في وقت الانتخابات، يعني ملوش اي دور غير انه لازم تلاقي فيه تلميع معين عشان ينطلع على الشعب المصري. نعم. اللي يقعد يسمع راجل بيتأتأ ما بيعرفش القرآن، ملوش دعوة بالاسلام خالص من اساسه.
نعم.
الحوارات اللي مكتوبة قدامي دي، طب ايه افكاره ومواقفه اللي المفروض نصدرها للناس حتى نعتذر الى الله سبحانه وتعالى من افكار هدامة بيحملها هذا الرجل، وهم يظنون انه وطني وثوري وانه يعني عايز يريد لمصر الخير.
نعم. هو نبدأ بس بتعليق على النقطتين اللي قالهم الاستاذ عامر، بس ذكر هو كلامه يذكرني بحاجتين. يعني شيء بخصوص العراق دي، هو ليه حوار ومش هنقول منشور ده بالصوت والصور، اللي عايزه ممكن يلاقيه على اليوتيوب، هيلاقيه بالانجليزي الاصلي ويلاقي الترجمه بتاعته. يعني يعني هو بيتكلم عن العراق، بيقول لك ايه، بيقول ان احنا العراق يجب ان تعامل بكل قوه، وبعدين ليه جمله كده بيقول with zero tolerance، يعني بدون ادنى رحمه ولا هو نفسه ولا شفقه، في خطاب رسمي قدام وكالات الانباء والصحافه لما كان بيتكلم عن يعني ده الخطاب بتاعه اللي كان ذريعه امريكا في شن الحرب على العراق، بيقول ان احنا لازم نعاملها بايه، بدون يعني بزيرو توليرانس، يعني بدون ادنى رحمه ولا شفقه. ومن الطريف ان هو في الحوار ده سالوه، يعني بيقولوا له طب ليه موقف الوكاله مختلف يعني بين العراق وبين كوريا، ما الاثنين زي بعض والاثنين مارقين على النظام الدولي والاثنين عندهم انشطه نوويه، اشمعنى دي ودي لا؟ فقال لهم لا، ده الموقف معقد، وكوريا غير العراق، وقعد يلف ويدور وما وصلش لشيء. يعني الشيء الثاني الحقيقه، موضوع تغيير العقيده القتاليه بتاعه الجيش، عشان الناس تقدر هذا الكلام اللي قاله الأستاذ عامر حق قدره. ويجب تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني وصلت في مصر إلى في عهد مبارك يعني إلى إنجازات كبيرة وضخمة، وعملت كل حاجة عايزة تعملها. الحاجة الوحيدة اللي فشلت فيها أن هي تغير عقيدة الجيش، وكان في ضغوط عنيفة على مبارك نفسه وعلى قادة الجيش يغيروا العقيدة القتالية للجيش من أن تبقى إسرائيل الهدف ومحور عمل الجيش إلى الحاجات اللي قال عليها الجريمة المنظمة والإرهاب والكلام ده. ويعني أنا أتذكر أن آخر يعني مفاوضات يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية وقادة الجيش كان يرأس يعني لجنة المفاوضات المصرية اللي هو محمد العصار، وكان ده قبل الثورة بست شهور، ووقع خلاف حاد بين الطرف الأمريكي والمصري بسبب هذه النقطة، إن الجيش ما عندوش استعداد يغير العقيدة القتالية بتاعته ويطلع منها إسرائيل. بينما الدكتور محمد البرادعي هو ده زي ما نقول الراجل اللارج بقى اللي هو عنده استعداد يعني يعمل اي حاجه، بس يا اما مش فاهم يا اما بيغمض عينيه يعني.
طب قبل ما اخد افكاره مواقفه، بس معايا مداخله واحد بقاله كتير على التليفون. استاذ ماهر، السلام عليكم. استاذ ماهر.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا فتح الله عليكم لانكم فتحتوا موضوع لا التلفزيون الحكومي ولا الخاص بيتكلم فيه بالرغم من اثارته. فبرجاء توضيح دور لجنة سورس دي في العالم، عملت ايه عشان الناس تفهم اللجنة دي بتعمل ايه. من غير ده يهودي وده يهودي، عارفين ان ده يهودي لكن كان دوره ايه. وبعدين الحاجة التانية انه ذكر انه كان بيتدرب في المخابرات الامريكية، عاوزين نعرف التاريخ ده امتى، هل وهو كان في اللجنة ولا بعد ما ساب اللجنة وما زال بيدرب.
نعم.
وفي يعني تقارير على النت كتير.
لا والله احنا مش معتمدين على النت بدرجة كبيرة، احنا معتمدين على وثائق من قلب خطابات وكلام. أيوة. وسيد ماهر،
انا عاوز بقى تدوا اللينك للناس اللي عاوز يدخل ويقول.
ماشي، شكرا جزيلا استاذ ماهر. ارجع لك الافكار ومواقف. طيب. استاذ دكتور،
انا اول حاجة بسيطة قبل ما نشوف فيديو نعرف هو نعرف الراجل اللارج اللي عايزين يمسكوه مصر يبقى ايه. بمناسبة الكلام على مجموعة الأزمات الدولية، الناس اللي خدوا على خطيهم مني عشان اتكلمت على الدكتور محمد بلد المرة اللي فاتت، واللي احنا قلناه ده كان أول كلام عنه من جهة الأزمات الدولية، يعني ده أول كلام في مصر يخرج عنه كان احنا اللي قلناه. نعم. على هذه القناة يعني، فناس زعلت جدا يعني، فأنا عايز يعني ناس من الإخوة الأفاضل دولة يسألونا دكتور محمد البرادعي، أنت مجموعة الأزمات الدولية اللي أنت عضو فيها دي وكنت عضو فيها، ليه مصنفة سينا إن هي منطقة أزمات دولية من قبل الثورة؟ عايزين نعرف إجابة السؤال ده.
شوف الفيديو؟
شوف الفيديو بتاع الماسونية بقى اللي هو بتاع البي بي سي عربي.
انهي فيديو يا دكتور بهاء؟
في فيديو اللي هو فيه دكتور محمد البرادعي على قناه البي بي سي العربي.
طيب، على قناه البي بي سي العربي. هتقولنا يا حمدي عبد المقرر رسالتين كده. في واحد بيقول اذا كان الشيوخ يفهمون في السياسه فقد جربنا العلمانيين في السياسه فوجدنا انهم لا يفهمون فيها. ده عبد الله. واحد بعت لي بيقول لي بغبطك يا اخ خالد كل ليله من الاستوديو على المطعم لان ضيوفك بيعزموك. لا مش اول كده يعني، انا ساعات بعزم وفي اكيد بروح على البيت والله. لكون متصور ان احنا يعني بنجيب الناس عشان ياكلونا. يا دكتور خالد، واضح ان فهموا ان النقد بيضايقك اكثر فلا تهتم بهم ليموتوا بغيظهم. لا، انا النقد البناء اهلا وسهلا بيه، انما النقد المتجاوز لن التفت اليه مره اخرى، وخصوصا لسه لحد دلوقتي لسه في ناس بتتكلم عن موقف الشيخ حازم، فانا مش هتكلم في موقف كتير. عايز اقول لكم هنشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ عامر والدكتور بهاء. خليكم معانا.
صحيح انك نفيت في الواقع بانك يعني تؤيد انشاء محافل البهائيين والماسونيين، على صحيح نفيت؟
لم اتحدث في هذا. طيب. الاطلاق.
هل انت مع هذا التطور يعني ان ينشا لهم محافل من باب ان هذا جزء من يعني حقوق المواطن؟
هذا جزء من القيم الاساسيه التي يجب ان يتفق عليها المجتمع المصري والتي يجب ان تقنن في الدستور. عندما ذكرنا ان الاخوان يؤيدون دوله مدنيه لابد ان نقنن هذا. حريه العقيده لابد ان تكون هناك نقاش كيف تمارس حريه العقيده. لا اود ان اعبر عن ارائي الشخصيه في هذا المجال الان، لان كما ذكرت لست انا مرشحا، وانما كما ذكرت لك يا حسن موقفي المبدئي العام هو المساواه التامه لكافه المصريين في الحقوق والواجبات.
طيب، اليس تصريحك
تعليق حضرتك دكتور بهاء؟
طبعا انا جبنا الفيديو ده عشان للتوثيق يعني، كان على برنامج في الصميم على قناه البي بي سي العربي يوم 28 يونيو سنه 2010. فطبعا زي ما
قبل الثوره يعني
قبل الثوره يعني. فانا جبت الشبابين السبب عشان نعرف ان دليل على اللي احنا قلناه في الاول ان اليهود لما بيعملوا منظمه او بيعملوا جمعيه بيجيبوا اشخاص معينه زي ما قلنا لازم يكون بارز يكون براق يكون كل حاجه بس لازم يكون في صفه تانية يا اما انه معلش في اللفظ مغفل مش فاهم يا اما عنده استعداد يغمض عينيه راجل لارش. فالفيديو ده طبعا فهمنا منه بقى دلوقتي ان الدكتور محمد البرادعي اكرمه الله يعني راجل اكس 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 لارش يعني ما عندوش مانع ان انت طالما معاك البطاقه مصري وان هو ان هو يجيبك ويحط لك حقوقك في الدستور وتبقى مسلم بقى تبقى مسيحي تبقى يهودي تبقى من عباد الشياطين تبقى من عباد الصراصير مش مهم المهم عنده ان انت معاك بطاقه ان انت مصري. فراجل يعني عايز اقول لك كما قلنا كده لارج كبير يعني وكده. فهم طبعا يعني جزء من فلسفه او يعني استراتيجيه اللي عايزين يوصلوه لسده الحكم في مصر هو اللي احنا شفناه ده انه يفتح المجتمع المصري للجماعات الغريبه من باب ان اي واحد مصري من حقه يعمل اي شيء فينخور فيها ويهتك نسيجها الاجتماعي والاخلاقي والديني مسلمين ومسيحيين على فكره لان المسيحيين برضو لا يقبلوا هذا الكلام بعد الانصاف ليهم يعني.
طيب دكتور استاذ عمرو ربنا مرجع لك تاني بس عايز اقول لكم هو كاتب كده في نيويورك تايمز انني اشعر بانني في وطني حينما اكون في نيويورك ان نيويورك وطن بالنسبه الي لقد عشت فيها 15 عاما وما زالت نيويورك وطنا لي ان لي فيها العديد من الاصدقاء والكثير من الذكريات وانا احب نيويورك ليس بسبب ما تمثله لكن بسبب انها مجهود يبذل من اجل النظر الى الصوره الكبيره وبسبب انها تجسد كيفيه التكامل وتعلم كيف نجتهد جميعا لكي نعمل معا وننجح معا انها نظام متميز وليس مهما ابدا من اين انت قادم. ده الوطني اللي مجدي جلاد عايز يوم الخميس يصورونا على انه وطني وانه مصري وانه مشرف بحب القريه وكان بيقعد يسمع اذاعه القران الكريم وهو صغير وانه له ذكريات حوالين الساقيه والحمير وهو بتجري والجواميس اي حاجه نصور بس عشان نجمل له صورته عشان نقدر نحطه في اي كدر في المشهد السياسي وهو من المشهد السياسي كله براء انما هو مجاهد كما قلت لكم في البدايه من خلال الفيسبوك والتويتر. استاذ عامر طيب علاقته بالمخابرات الامريكيه هو عايز ايه من مصر؟
انا بس عايز عشان الحته دي ما نرجعلهاش تاني قضيه الحرب الاهليه اللي الجيش المصري عليه ان يركز في الحرب الاهليه يعني المخطط المعادي الان يسعى الى تمزيق العالم العربي ومنها مصر باختلاف مشكلات داخل مصر عرقيه واثنيه. فمثلا ظهر هذا في الفتره الاخيره كثيرا وربما احنا لاحظناه في مشروعات الوثائق التي صدرت عن الوثائق فوق الدستورية وغير ذلك. يعني العديد من هذه المشروعات طرح فيها فكرة أن هناك مناطق ذات خصوصية ثقافية
زي النوبة
سينا سواء عرقية كالنوبة أو جهوية زي سينا أو الواحات أو الوادي. يعني هذه المشكلة التي يتحدث عنها البرادعي في موضوع تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري بمعنى أنه علينا نتفرغ للحروب الأهلية هذا كلام يعني لا يلي يعني هذا كلام يكشف أبعاد هذا الذي يحمله هذا الشخص. يعني مجموعة الأزمات الدولية التي تتحدث عن النزاعات وغير ذلك هذا فكر هذه سياسة تريد تنفيذها وتطبيقها على الأرض. البرادعي يريد كما خرب العراق وكما ساهم في تنفيذ السياسة الأمريكية لتجريد العالم الإسلامي كله من الأسلحة النووية يعني هذا الشخص كانت وظيفته ومهمته هو تجريد الدول الإسلامية من أي سلاح نووي ومن أي مشروع نووي. يعني التقرير عن مصر الذي قدمه إلى الوكالة وتسبب في ممارسة ضغوط شديدة على مصر فترة طويلة وجعلت الرئيس المخلوع يقلع تماما ويتوب وينوب أنه لن يدخل هذا المجال.
نعم.
يعني بسبب تقرير البرادعي الذي رفعه للوكال والدكتور يسري ابو شادي هو العمده في هذا الموضوع لانه كان شاهد على هذه الامور. يمكن
نعم.
الدكتور يسري ما حدش اهتم به كثيرا الا في بعض الحوارات المتناسقه.
الدكتور يسري هو دايما بيبقى موجود
في كان معه في الوكاله وكان معه كان كبير المفتشين في الوكاله معه وهو الذي كتب تقرير عن العراق في 98 وأوصى برفع الحصار وأنه العراق خلاص انتهى. البرادعي هو الذي مد عمر
هذا الحصار.
لكن أعود إلى حوار نيويورك تايمز لأنه هو مهم يكشف عن عقلية هذا الشخص وموقفه من الإسلام. أنا اللي يهمني في الآخر يعني رئيس مصر هذه الدولة الإسلامية الكبيرة التي تقود العالم الإسلامي
يقول لك الدين مش جزء من
الحوار. لا يعني هو هذا الحوار احنا نشرنا نصه في جريدة الفتح الورقية وسننشر نصه كاملا ربما ظروف المساحة يمكن ما سمحتش ان ننشر كله سننشره كمان على الموقع الإلكتروني ونشرنا الرابط لمن يريد ان يقرأه. في هذا الحوار هو يكشف عن حقيقة هذا الحوار اجري في 2007 هو يتحدث عن مكنون يعني مكنون فكره وعقيدته. عندما يسأله مثلا الذي أعد هذا الحوار هل يعني أمك ترتدي غطاء الرأس، ماذا قال؟ قال أنه يجادلها كل يوم عشان تخلع الحجاب. يعني هل رأيتم شخص يريد أن يخلع أمه الحجاب بشكل يومي حتى لو كانت كبيرة؟ امرأة 82 سنة، يعني هو أولا تحدث عن الحجاب بأنه ده حاجة مش مهمة وحاجة في آخر 10 سنين وأنه مش عارف إيه وأنه يمكن بعض صديقاتها اللي هم
أثروا عليها
وكلام زي كده. يعني هذا الشخص الذي لا يخفي عداؤه للحجاب وحجاب أم يعني أم عمرها 82 سنة، هذا يكشف إلى أي مدى يعني هذا الشخص موقفه من الإسلام. عندما يسأله يعني عندما يسأله عن الدين وهل الإسلام كان مكون أساسي بالنسبة لك، قال إنه شيء مش مهم، وقال ما يعني إنه يعني الإسلام يستوي مع البوذية ومع اليهودية وغير ذلك، أمور كثيرة. عندما أيضا يتحدث عن البار الإيرلندي، نيويورك يعني من الأشياء المحببة فيها البار الإيرلندي، يعني هذا الشخص الذي بلغ
يعني
من عمر
عتية خمور
يعني هذا الشخص الذي بلغ من عمر عتية، يعني مسألة مثلا أول صديقة شخصية اللي هي جيرل فريند يعني معروف إن هي عشيقة، يعني أول صديقة معناه إنه هناك صديقات، يعني مثل هذه الأمور يعني عند شخص كبير في السن يعني تتنافى مع المروءة، يعني حتى المفروض يخجل إن هو يتحدث عنه حتى لو كان في أشياء في تاريخه الماضي، يعني هذه الأشياء يعني ليست مدعاة للمباهاة والتفاخر. عندما يقول انه والده كان مدربه ايطاليا وانه كان يشتري من
استراليا
من استرالي محل استرالي وكانوا يشتروا لي اللعب من محل يهودي وبنته متزوجة من بريطاني
ووالدته كانت بتخطف
من بريطاني ولم يقل انه مثلا مسلم، يعني هو لم يقل انه مسلم ولا غير مسلم، لكن هو قال انه من بريطاني، يريد ان يظهر انه هو بيحب اليهود، انه بيحب الغربيين وانه هو يعني حريص عليهم، غير انه هو يقول انه نيويورك وطني. يعني هذا الكلام وهذا الحوار يؤكد معنى غاية في الخطورة. يعني هذا الشخص ينظر الى الاسلام من اي زاوية. اليوم يعني هو النهاردة ليه تصريحات يمكن تذكرتها في بداية البرنامج عن تقرير يدعوت احرنوت او كده، هو يتحدث عن
هو حزين حزين من فن الاسلاميين،
مع انه هذا اختيار شعبي، يعني عليه ان يحترم الاختيار الشعبي، وهو يقدم نفسه على انه رمز الليبرالية، وبالتالي هو يلعب لعبة الان لتشويه البرلمان القادم، وهذا هو المخطط الجديد، تشويه البرلمان القادم، وانه هذا البرلمان لا يعبر عن المجتمع المصري. وهو قال هذا الكلام اليوم في التصريحات التي نشرها في وكالة الانباء الامريكية Associated Press. ولنعلم تماما، وهذه ملاحظة معروفة، انه دائما ما يطل علينا من CNN او AB Associated Press، يعني كثير من اول ما نزل مصر وحواراته التي اعلن فيها نزول مصر او انه يترشح رئاسه كانت في CNN.
تفتكر
يعني
ممكن يجي قناه الناس؟
يعني لا يشرفكم هذا، لكن انا ما اريد ان اقوله انه يعني هذا شخص يعني من ناحيه الوطنيه كما ذكرنا، من ناحيه الامه العربيه هو شخص اساسا خدم اعداء الامه، يعني هو كانت مهمته الاصليه هو التفتيش على اسلحه المسلمين. فهل هل يعني هذا الشخص
نسق
يعني مراد يعني مجرد انه يطرح اسمه لكي يرأس مصر، هذا يعني نوع من الخبل ونوع من انا يعني لا اعرف كيف انه بعض الاشخاص الذين يعني خدعوا في البرادعي لا زالوا رغم انه مثل هذا الكلام اعتقد انه منشور وربما منشور على فترات لكنه موجود، لكن كيف يعني لا زال هناك من لا زال مخدوعا في هذا الرجل ويريد ان نتخلص من حسني مبارك لكي ناتي ببريمر جديد. وانا هنا عندما اتكلم عن سلوكيات عن ممارسات ولا اتكلم عن افكار، انا اتكلم عن حاله سياسيه تريد ان يعني تستولي على الثوره المصريه وتقفز على السلطه بحجه انه مرشح ميدان التحرير او مرشح ثوره، هذا نوع من الخبل، واعتقد انه يعني سباحة ضد التيار ولن يكون أبدا، ومن غير المقبول أن يتردد هذا الكلام مرة أخرى.
دكتور بقى أرجع لك، بس معايا رسالة من أسامة الرفاعي الشيخ الفاضل خالد عبد الله، هام جدا أرجو حلا سريعا. كثير من مواطني إيتاي البارود بحيرة عندما دخلوا على موقع العليا للانتخابات لمعرفة مكان لجانهم وجدوها في مدينة كفر الدوار وهي ليست لجنتهم. فنحن في اللجنة الخامسة بحيرة تشمل إيتاي البارود والرحمانية وشبرخيت ولا نعرف كيف نتصرف. كاتب تليفونه أستاذ الفاضل أسامة، حاول اي حد من المرشحين الموجودين في حرية العدالة او حزب النور السلفي انك انت تسأله ما عندهم ما يفيدوك، لان انا مش شافر في المناطق والدوائر والحاجة عشان ما ورطكش معايا، روح لهم بسرعة حتى لا يضحك عليكم في ان كنتوا ما تدلوش باصواتكم في المكان الصحيح. عمار صلاح الدين يجرى الان عمليات تزوير علنيه بشكل بشع من قبل بعض القضاة في دائره المنتزه، وده كلام على مسؤوليتك يا عمار. وبيقول وتم تقديم المحاضر من قبل مندوب حزب النور ضدهم، كثفوا الدعاء ولا تتوانوا عن النزول. انا بدعو كل انسان والله العظيم، والله دي معركه مصير فعلا لهويه مصر، عشان مصر تقف على رجليها باللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى، مش مساله عمليه سياسيه فقط. فتحركوا لنصره اخوانكم. ويا عمار يا ريت حد يا جماعه يشوف لنا حد من مندوب حزب النور هذا الكلام صحيح في دائره المنتزه ولا لا يا استاذ عامر. في مين تاني نرجع تاني دكتور بهاء، يا ريت تكلمنا حد من اسكندريه. ادانتوا لمصر في تقرير وكاله الطاقه الذريه ووضعوا لها ضمن دول محور الشر. المصري اللي عايز يبقى رئيس جمهوريه كان حاططنا احنا في دول محور الشر مع مش عارف ماليزيا كانت موجوده ومين كمان يعني، وايران
ايران وكوريا الشماليه.
ايران وكوريا الشماليه
هنقول موضوع التفصيل الاول بس على ذكر موضوع الانتخابات. وحضرتك الاسلاميين كلهم يعني بيشتموا دلوقتي او يعني يعني مستائين من المهندس نجيب ساويرس، وانا شخصيا ارى وانا نفسي اوجه له التحيه والشكر، لان هو كل ما يقوله ويفعله اكبر دعايه للاسلاميين الحقيقه. فالمفروض الاسلاميين يحتشدوا في توجيه التحيه للمهندس نجيب ساويرس، يعني مش يزعلوا منه لان هو اكبر دعايه ليهم. نرجع بقى للدكتور محمد البهادعي، هو طبعا اللي فتح هذا الموضوع او له الفضل يعني في بدء هو كما ذكر الاستاذ عامر الدكتور يوسف ابو شادي كبير المفتشين في وكاله الطاقه الذريه، وهو كان يعمل في الطاقه في الوكاله وكان البهادعي رئيسه، يعني هو كان مدير وكاله الطاقه الذريه فهو عارف خبايا الموضوع. فاحنا هنستاذن بس الاخوه يجيبوا لنا الفيديو اللي فيه الدكتور يوسف ابو شادي بيتكلم مع الاعلامي معتز مطر في برنامج محطه مصر، وانا هعقب بقى على كلامه وهوريهم التقرير اللي هو كتبه البهادعي، انا جايبه معايا بنفسه التقرير بنفسه.
يلا يا حاج حمد الله يرضى عنك ادينا الفيديو ده كده ننشط الدنيا.
الفيديو ده بيقول هيوضح البهادعي قال ايه على مصر يعني او تقريبه كان فيها ايه.
اعرض لنا يا حمد.
الدكتور محمد البرادعي يعني هو كان مدير الوكاله، والدور اللي هو لعبه هو قاله ترجمه بالظبط في الكتاب اللي هو عمله اللي كتب فيه فصل عن مصر، وقال فيه ان هو في قناعته مع ان هو مدير الوكالة المسؤول عن نشر الطاقة النووية السلمية في جميع العالم، شغلته ان هو يعمل دعاية للطاقة النووية. هو كان في رأيه ان الطاقة النووية غير صالحة لمصر، وان مصر ليس بها لا كوادر فنية ولا قدرات على ادارة هيئات او مشاريع زي برامج الطاقة النووية، واستدل على هذا بقدرتها على إدارة هيئات النقل زي السكة الحديد. والحقيقة ده كلام كان محبط، وفي كل كلامه في الكتاب الحقيقة ده أي واحد يقدر يقرأه ويشوف إزاي هو كان بأسلوبه بيعمل إحباط للبرنامج النووي المصري وبدون وجه حق، لأنه كان مثلا بنتكلم على الحوادث القطارات زي ما قلت الهند فيها حوادث قطارات اكتر من مصر بكتير وعندها اكتر من 20 مفاعل، ولكن جت الجملة الخطيرة اللي انا بقول دي بتحط علامة استفهام جدا على كلامه. لما جاء قال ان هو بعد مناقشاته مع المسؤولين المصريين اكتشف ان مصر الهدف الحقيقي بتاعها مش انتاج الكهرباء، لا الهدف الحقيقي بتاعها مواجهة التوتر النووي في المنطقة. طبعا كلمة توتر النووي تعني ايه؟ يعني السلاح النووي اللي في المنطقة سواء في اسرائيل او احتمال في ايران. لما هو يوحي بهذه الكلمة دي ضرر بالغ لمصر. ويؤسفني ان هو بيذكر هذا الكلام في خطابه. وذكر ان مصر احتجت عليه في عدة مواقف، اهم موقف له كان في سنة 2009 لما اصدر فعلا تقرير ضد مصر ووضع مصر ضمن دول محور الشر الامريكي اللي هي امريكا معتبرها محور الشر اللي هي ايران وسوريا وكوريا الشماليه، دخل مصر وسطهم وطلع التقرير سيء للغايه باتهام ان مصر هو لقى فيها او الوكاله لقت فيها جزيئات من يورانيوم عالي التخصيب اللي على طول اسرائيل ترجمته يورانيوم عالي التخصيب، يعني مصر بتعمل قنابل ذريه.
السلام عليكم. ده الدكتور يسرى ابو شادي كبير مفتشي كبير مفتشين في هيئه الطاقه الذريه. بس في حد كاتب لي بيقول لي ان انا قلت البرادعي النهارده عالم ذره، انا ما اعرفش ان قلت كده، يمكن سبق لسان او حاجه، وهو دكتور في القانون وبيقول انت كده هتشوهي صوره الاسلام الجميله. مش عارف صوت الاسلام فين، وان احنا بنحاكم الرجل في عدم حضوره. حضوره ايه؟ هو في اكتر من المصايب اللي قايلها والفيديوهات والتعليقات والتصريحات للنيويورك.
لو يرضى يجي هاته نقعد معاه
وقت. هو مجدي الجلاد لما هيجيبه لحضراتكم يوم الخميس هيجيب مع حد يقول له انت راجل اساسا كذبت وانت راجل كليك تعامل مع الخارج الامريكي؟ هيجيب حد معاه كده ولا هيحاول يمنعه عشان يكون مع رئيس جمهوريه مصر القادم يعني؟ وهيمنعه مداخلات اكيد طبعا يعني عشان يقدر يقول براحته. طبعا انا عارف اللي بعتيني الكلام ده سكتهم فين، بس احنا بنعلق عشان تبقوا فاهمين من حقنا الحقيقه ان احنا ننتقد بالورقه والقلم زي ما هو قدامنا، ونبين خطر هذا الرجل صاحب التوجه الماسوني. ممكن ما يكونش عنده ديانه اصلا، احنا ما نعرفش يعني. اوعى تفتكر ان واحد لما يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، عبد الله ابن ابي ابن سلول كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجه اكتر من كده؟ ولم يعرف رسول الله نفاقه الا من خلال ربه، انما في كلام كان بيخرج من بق المنافقين القران صورهن واحوالهم، وكان اكثر من رائع في سوره التوبه وفي سوره الاحزاب وكثير من الصور. مش زي الاخ اللي بيقول انت بتقرا القران بطريقه غير صحيحه، جزاك الله خيرا، يبقى صحح لي انت ان شاء الله ربنا يرضى عنك. وصف مصر بهذه الصوره مش شيء مرعب انه يجي بعد العمر ده كله عايز يبقى رئيس جمهوريه مصر او رئيسه حكومه انقاذ وطني؟
نعم. وطبعا عايزين نرد على الاخ الفاضل اللي هو قال الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي، ان احنا لا نقول كلاما مرسلا، احنا بنتكلم معلومات ومصدرها، لو يحب يعني بالديتيل بتنشرت فين وامتى. دلوقتي بمناسبه اللي هو قاله هنوريه وثيقه بقى، يعني وثيقه بتاعت من على الموقع الرسمي بتاع وكاله الطاقه الذريه العالميه.
والله انا بس بتكلم ان الصفحه عندنا فيها ناس محترمه، انما في بعض الناس مش محترمين اساسا، ما اعرفش يجونا منين، بيخشوا باسماء مزوره احيانا
في مشكله
وبيحاول يكتب اي كلام وخلاص.
حتى في الحلقات السابقه حضرتك احنا بنتكلم بالمعلومات، وتلاقي ناس دخلت تسب وتشتم. يا عم المعلومات يتخطاها، قول لنا دي غلط، قلت لنا بالظبط كده انقدها، انما تشتم وانت واحد بنتكلم
في ادله يعني. واحد قايل بلزان والاعتراف سيد الادله بيقول انا الدين بالنسبه لي ما يمثلش اي حاجه، طب اجيب اقول له ايه؟ مش انت قايل التصريح في نيويورك تايمز وموجود قدامك؟
الموضوع اللي بيقول عليه دكتور يوسف وشادي ده لغايه ما ينزله بتاع تقرير وكاله الطاقه الذريه.
نعم.
هو خلاصه الموضوع ان وكاله الطاقه الذريه دي بتاخد عينات عشوائيه من دول كتير من دول العالم كله.
نعم.
بتبقى مثلا في حدود 1000 1500 عينه عشان تحللها، اللي هي الدول اللي هي عشان تشوف عندها نشاط نووي ولا لا. فممكن يلاقوا عينات من يورانيوم عالي التخصيب يعني متناسق كده لاسباب يعني، جف حاويه بتاع كونتينر، جف بلد كان عندها حاجه فيها نفايات نوويه نفايات نوويه بالخطا وهكذا، فلقوا شويه حاجات في مصر. فما ذكرش اي دوله ان لقوا فيها يورانيوم عالي التخصيب ضمن العينات دي غير مصر بس. وراح هو في التقرير، هنشوف صورته يا ريت تنزله لنا التقرير ده، عمل تقرير يعني هو كتبه محمد بدر نفسه، يعني انا هوريه للناس لغايه ما ينزلوه التقرير اهو من بتاع هو جايبه على الشاشه يمكن اهو.
نعم.
ده تقرير عليه اسم وكاله الطاقه الذريه العالميه، ومكتوب عليه ان التقرير ده تم اعداده بواسطه الدايركتور مانجر جنرال اللي هو دكتور محمد
بدر
اللي هو المدير يعني.
نعم.
ففي هذا التقرير يعني راح هو عمال يقال الكلام بتاع اليورانيوم عالي التخصيب ده، اللي هو معناه ان مصر عندها نشاط نووي وان هي يعني ماشيه في سكه سلاح نووي. والحاجه اللي قال عليها دكتور يوسف ابو شادي بقى ان هو حاطط، هو مقسم الدول في التقرير الى مجموعات معينه، يعني حاطط كل مجموعه دول مع بعض بيعلق عليها، فحاطط مصر وسط سوريا وايران وكوريا اللي هو دول محور الشر، يعني خلاها ضمن هذه المجموعه. فبقى كده يعني يعني زي ما قال الدكتور يوسف ابو شادي فعلا بقى ضمنا معناها ان هو بيصنف مصر من ضمن دول محور الشر انه حطها في المجموعه دي.
نعم.
فلو احنا لو شوف بص حضرتك لو حد بص على التقرير على الشاشه ده عشان حتى اللي هيشوفوه على النت بعد كده، الحته اللي احنا حاطين عليها علامه دي هو الجزء اللي بيقول فيه ان مصر وجد فيها عينات يورانيوم عالي التخصيب، وبما يعني ان في قد يكون في نشاط نووي غير معروف.
ده في مصر.
هو اللي كتبه، هو كتب الكلام ده في مصر.
نعم.
انا هوري الناس بس في ايدي بقى اللي هو الدول اللي قال عليها خلاص لنا الصوره دي، هو حاطط مصر وسط بقى ايه مجموعه دول معينه ورا بعض اهي، يعني جاب مجموعه دول لوحدها ومجموعه دول لوحدها ومجموعه دول لوحدها، راح حاطط مصر وسط مين بقى؟ انا هوريه واشوف. دي ده اسم ايران. ايوه.
نعم.
اسلاميك ريبابليك اوف ايران.
وريني الكاميرا كده.
الكاميرا اهي. لو قلبت الصفحه هتلاقي بعديه، لو قدرت تاخدها ماشي.
نعم.
هيلاقوا اسم ايران.
كمل بقى يا دكتور.
بعديها هيلاقي اسم سوريا.
ايران وراها سوريا.
وراها سوريا. خلاص؟ بعد كده هيروح ملاقي اسم مصر.
دول حاططهم في محور الشر. نعم.
مصر. هو ما قالش محور الشر بس راح حاططها وسط هذه المجموعه.
نعم.
خلاص. وبعديها كوريا الجنوبيه.
نعم.
اللي هي كلها كانت مصنفه ايامها ان هي دول ليها نشاط نووي سري وخفي، وامريكا طبعا مغضبة عليهم وحطها ضمن
دول محور الشر.
دول محور الشر يعني.
نعم. نعم. طيب دكتور استاذ عامر عبد المنعم، الحقيقه عايزين نعرف يعني موقف الرجل من انتخابات مجلس الشعب، لماذا ظهر بهذه الصوره الفجه؟ يعني الرجل جاي من بلد اساسا بتتشدق بالديمقراطيه
واكيد ربوه على الديمقراطية. ايه اللي زعله ان الديمقراطية ان شاء الله توصل 10 بس اسلاميين جوه المجلس؟ ايه اللي زعله من ده؟
لا يعني ما يحدث في مصر فضح كل هؤلاء الذين يتحدثون عن الديمقراطية وادياء الليبرالية الغربية وانكشفوا فعلا. يعني هم الذين وقفوا ضد الانتخابات في البداية، هم الذين يريدون ان يشكلوا حكومة بعيدا عن الصندوق الانتخابي، هم الذين بدأوا الحملة ضد كل ما هو اسلامي. يعني ليس غريبا ان ترى الان كل شياطين الارض اتفقت على الاسلاميين في مصر. يعني هناك دول واجهزة مخابرات وقوة وطيارات اخرى، ودخل معهم قوة اخرى داخل مصر ربما لا تكون تعمل لصالح الغرب، ولكن في عداوة مباشرة بينها وبين الاسلام.
نعم.
الحادث الان هناك حالة من الغضب الشديد، انهم لا يريدون للشعب ان يختار، هم يريدون المصادرة على الشعب، يريدون أن يتعاملوا مع الشعب أنه شعب قاصر، يتهمونه أحيانا بالأمية، يتهمونه أحيانا بالجهل بعدم الدراية وعدم المعرفة، يتهمونه أحيانا بأنه شعب مرتشي، أن هناك قوة وتيارات توزع عليهم السكر والشاي وغير ذلك لكي تأخذ أصواتهم. هناك حالة من السعار الحقيقي الحاد، لكن في النهاية هذا السعار لن يأتي بنتيجة. مصر مختلفة، مصر لم تعد كما كانت، الشعب المصري الآن خرج من ثورة حقيقية، وهذه الثورة لم يقم بها الشباب الليبراليون كما يقول البرادعي اليوم في تصريحاته للشويتد بريس. الشعب المصري هو الذي قام بالثورة، اليوم هو يريد أن يزرع فتنة جديدة أن الشعب المصري ظلم الشباب الليبرالي الذي قام بالثورة. الذي قام
هو الشباب الثوري ولا الان بالثوره؟
الليبرالي هو يقول الشباب الليبرالي هو الذي قام بالثوره.
اين كان الاخوان في مشهد 28 يناير
الاسلام واللي هم عملوا الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه شارك في هذه الثوره؟
صحيح.
فبالتالي الشعب المصري هو صاحب السلطه وصاحب القرار، وبالتالي الانتخابات كانت صفعه قويه لكل هذه المجموعات التي قد تبدو امامنا انها مختلفه، ولكنها تتكتل في الفتره الاخيره، بل تتكتل بشكل معلن ضد الاسلام. يعني هناك حملة وحرب شرسة، عندما تفتح كل الفضائيات الآن لا تجد غير الهجوم على الإسلاميين. يعني البرادعي اليوم قال كذبة، يعني من باب أنه من الواضح أن الذين يعدون له التقارير هم أمريكان مش مصريين. قال أنه السلفيين والإسلاميين المصريين الذين يريدون منع المرأة من قيادة السيارة.
هذا حاجة غريبة،
يعني هذه قضية غير مطروحة أصلا عندنا في مصر.
يعني قضية القضية دي أساس القضية السعودية
يعني من الواضح أن الذي يعد له التقارير التي يستقي منها معلوماته هو من أمريكا والغرب. يعني هذا الشخص، يعني حتى تصريحاته اليوم لو حللنا مضمونها سنكتشف أنه هو ضد البرلمان، ضد الانتخابات، لا يعترف بإرادة الشعب، يحرض الشباب الليبرالي على انه لابد ان يتكتل ويتحد، يحذر الغرب من الصعود الاسلامي، وانه هذا الصعود
في تناقض. اقوله لك يا استاذ عامر، هو بيقول النهارده عبر البرد على القلق البالغ لوصول التيار الاسلامي وسيطرته على مقاليد الامور، وعبر البرد عن خوفه من سن القوانين المتشدده من قبل التيار الاسلامي مثل منع المراه من الوصول لمناصب قياديه وسن قوانين دينيه مختلفه. اذا كان هو في نيويورك تايمز بيقول الدين بالنسبه لي ملوش اي اعتبار، يعني حاجه كده، يعني ايه سن قوانين دينيه مختلفه؟ يعني
لا، يعني هو فكره هذا الشخص، يعني انا احاكم افكاره ليست معي. يعني هناك على الانترنت مثلا برامج حواريه كثيره، عندما مثلا يصف مثلا نصر حامد ابو زيد الذي قال ان القران منتج بشري وليس كلام من الله، ليس وحيا،
نعم،
يقول انه رجل فاضل مثلا. يعني هذا الشخص له مواقف كثيره تبين انه ضد الفكره الاسلاميه، يعني حتى ما عندوش ذكاء حتى سياسي. يعني نعم. اي شخص مرشح لمنصب سياسي او لعمل سياسي في مصر عليه ان يعرف البيئه وضعها، عليه ان يراعيها، لا ان يصادمها ويتعارك معها ويستفزها قبل ان يطرح نفسه.
احلى حاجه في الليله اللي احنا بنعملها دي انك تروح بقى على قناه فرعين عسل تلاقي توفيق عكاشه يقول له طب قول لي بقى بكر البط بيتضغط ازاي، حزمه الجرجيش كم ورقه، دي حاجات شربات. هبه الفقي الحقيقه واضح انها من الجمعيه الوطنيه للتغيير، وزعلانه هبه جدا، وبتقول انتوا بتخونوا الناس، وهو كل واحد خد جايزه نوبل لابد انه يكون عميل لامريكا. طب ما نروح نشوف اشتراطات جايزه نوبل يا هبه من غير ما تزعلي نفسك وتقولي علينا ان احنا بنستخدم الاسلام لاهوائنا الشخصيه. فين الاهواء يعني؟ انا مش عارف هبه والله، الله يصلح حالك ويهديكي. حاجة تانية يا دكتور بهاء، برضو عايز أكد. طب تردين على كلام هبة البنت الطيبة، إذا كانت بنت والله إحنا احترنا أصلا في الفيسبوك، يعني ممكن في البراجع نفسه هو اللي بعت الكلام ده ولا حد من عنده، إنما هو حد بيكتب اسم إسلامي واسم
هذا الاولى محتاجين رفض على ده، ان احنا بنتكلم دلوقتي ان بنفتري على الراجل وبنخونه، دي نمره واحد. ودي نمره اتنين، بعض الناس ممكن تزعل، لان بكرر تاني وانت بتتكلم عن انه في بعض الشباب كان له اجندات في الثوره. أيوة. انت عارف ان تابوت الثوره عندنا مقدس لدرجه ما يتلمس يعني. فبعض الناس بتعتبر ان لو اتكلمت عن احمد ماهر بيساوي احمد ماهر بشاب محترم من الشباب الوطني او الشباب المسلم اللي له نزعه دينيه بيحب دينه وبيحب بلده، بيحطهم قدام بعض. فاذا خبطت في اسراء فتاح يبقى انا بخبط في منتقبه، واذا خبطت في احمد ماهر يبقى انا بخبط في ولد شاب محترم له اجنده وطنيه معروفه وله توجه ديني معروف يعني.
نعم، هو طبعا اقول لحضرتك يعني الاول ابدا يعني بتعليق بسيط. هو طبعا الثوره قام بها الشعب المصري كله، وحتى هم في اوائل الثوره لو نتذكر كل ما كان يكتب في الصحف يعني بعد سقوط مبارك مباشره ان دي ثوره شعب، وهم نفسهم كانوا بيفتخروا ان الشعب المصري يعني قام بها كله.
نعم.
فالمفروض ان الثوره يعني قامت بصرف النظر عن مين اللي قام بيها، هنسيب هذه الجزئيه، لكن هي المفروض ان هي قامت، هل قامت لكي يتحرر الشعب المصري ويختار في مجمله ما يريد، ولا قامت عشان نشيل واحد طاغيه ونجيب مكان واحد طاغيه تاني؟ يعني هو المبارك لو ذراع الشعب كله وقهره بالامن الدوله وباسم الحزب الوطني اللي هو بيحكم بيه، هل احنا شلنا ده عشان نجيب مكانه مجموعه تانية؟ ما الحزب الوطني كان تعداله 2 مليون زي ما كان بيقول احمد عز، هل جبنا احنا شلنا ال 2 مليون دول عشان نجيب مليون تاني يبقوا هم دول اللي يقهروا الباقي الشعب على ما يريدون، ولا عشان الشعب المصري كله يتوافق ويختار ما يريد ولا تقهروا اقليه يعني؟ الاخت هبه بقى تقول لها يا اخت هبه احنا من ساعه ما بدانا الحلقه وحتى في الحلقات السابقه كلها انا شخصيا يعني اللي هي منهج سواء في اللي بكتبه او اللي بالفه او في الحلقات انا لا اتكلم الا بالمعلومات، ما بحبش كلام الانطباعي، ما بقولش ارائي، انا بقول معلومات وبحاول اربط المعلومات ببعضها ونحاول نوثقها قدر الامكان. فاللي عايز اللي شايف ان احنا قلنا حاجه غلط يقول لنا المعلومه الفلانيه غلط، الوثيقه الفلانيه خاطئه.
نعم.
احنا مثلا يا اخت هبه في الحلقه اللي احنا فيها دي هل في اي حاجه قلناها ما قلناش مصدرها؟
صحيح.
هل في اي حاجه قلناها ما جبناش الدليل عليها؟ هو ده اللي ليكي عندنا، لان انت ما تطالبنيش ان انا قدامي ادله وقدامي.
ده واحد بيطالبني اسمه احمد ابراهيم لطيف جدا بيقول لي ايه ما تتصلوا بيه على الهواء وتسالوه مباشره عن هذه الاتهامات، هو متصور ان احنا لو اتصلنا بالبريد دلوقتي
انا هقول حاجه هيرد. بما انه اتصل بحضرتك قول له احنا عايزينك في قناه الناس وهنيجي نقعد معاك،
وانا دعوه مباشره
اهو هنيجي مع بعض
للدكتور محمد البلد
عيجي هنيجي هناخده في حضننا،
وانا هاخده في حضني والله بمنتهى الحنيه كمان، وهقول له كل الاتهامات دي ويقول انه ما حصلتش والتصريح
مش هنتهم، لا احنا
هقول لك الفيديوهات دي مش بتاعته وانه كانوا شاربين حاجه اصفار عشان يقول الكلام ده.
لا انا هقول لك انا يا شيخ خالد مش هنتهمه باي حاجه، احنا هنتناقش معاه في حوار هادئ ومش هنتهمه، هنستفسر منه بس. يعني هنستفسر منه باعتبار انه راجل يعني كبير في السن ووقور وله برضه بجل اجتماعيا وصاحب منصب دولي، لن نتهم ونقول له انت عملت ولا نكلمه بخطبه يعني بكلام جاف، هنقول له في حاجات معينه كده وعايزين نستفسر منك وعيد حضرتك تبين لنا خطاها.
مجدي الجلال كتر خيره ممكن يعملوا الكلام الحلو ده والدعاء اللطيف،
انما الحقيقه ان احنا نقول ادله وثائق واحد يقعد يهجص بقى في اليمين وفي الشمال وفي الشتايم ده ما
يا شيخ فضل. انا بس عايز الفت الانتباه الى انه البلدي عند كثير من الناس ربما يكون يعني زعيم، فبالتالي هذا الكلام الذي نتحدث عنه اليوم هو صادم بالنسبة له، لكن هذا الكلام ليس كلام إنشاء، هذا الكلام مبني على واقع مصر. من ينتظر أن مصر تتخلص من زعيم من حاكم عشان تجيب حاكم غيره وفقط أيا كان هذا الشخص، فهذا يعني شيخ لا شيء لا يلزمنا. نحن الآن أمام حالة أو فترة فارقة في تاريخ مصر بل في تاريخ الأمة كلها، يعني العالم الهيمنة الغربية على العالم الإسلامي يمكن لها 200-300 سنة الآن بدأت تتفكك، يعني هذه الثورات هي فرصة تاريخية للعالم الإسلامي كي يتحرر من القبضة الغربية كي يستقل عن الغرب.
صحيح.
فبالتالي نحن ضد
أي
ضد كل من يريد أن يعني يريد أن يشدنا إلى الخلف لكي نعود مرة أخرى لكي نعمل تبع السياسة الأمريكية وتبع السياسة الغربية، هذا شيء غير معقول. يعني هؤلاء الناس الذين يتحدثون الآن عن الـ 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 المستقبل وبناء مصر، يعني كيف تحدثني عن بناء مصر وأنت تريد أن تنصب البلادعي مثلا عنوة رئيس الحكومة الإنقاذ؟
طيب.
أنت تريد أن تحكم رئيسا لمصر، لماذا لا تتجه الى الشعب المصري؟ لماذا لا تحترم الشعب المصري؟ ان جاء البرادعي بانتخابات عن طريق الصندوق الانتخابي فهذا راي الشعب.
والله
انا ما نرفضه عن اي شخص، اي شخص مهما كان لا يفرض علينا نفسه، يعني حتى هؤلاء الناس الذين ارادوا ان ينصبوا مجلس رئاسي مدني، لو اتوا بثلاثه اسلاميين يعني لو اتوا بحزم ابو اسماعيل ولا عبنا الفتوح ولا ولا العوة ولا غيره، اول ناس حيرفض هم من دول بسبب واحد، انه ان انت قبلت ان تخفز على السلطة بعيدا عن الارادة الشعبية فانت لم تحترم الشعب، وبالتالي الشعب لن يحترمه. ومن يقبل ان تأتي بسين من الناس بهذه الطريقة فلا مانع غدا انه يغيرها ويأتي باخرين. ما هو نفس الكلام، نحن مثلا الان نريد من المجلس العسكري ان ينقل السلطة الى حكومة مدنية باي شكل، هل ينقل السلطة للبرادعي، لمجموعة في ميدان التحرير، لحزب، لكتلة، ايا كان شكلها؟ لا، نحن نرفض هذا، نحن نرفض ان تقسم المناصب بهذا الشكل. نحن نريد نقل السلطة بشكل طبيعي لهيئات منتخبة، برلمان منتخب، رئيس منتخب، هذا هو الفيصل والحكم، بدل من هذه الفوضى التي نشاهدها الان.
نعم.
نحن وبالتالي نحن لازم ان يجب ان نفرق بين شيئين، بين ما نقوله وبين انه في شباب، فعلا في شباب مصري كثير متحمس سائر، يعني له تطلعات وله طموحات، نحن نحترم هذه الطموحات ونقدرها، لكن نحن نريد ان نلفت الانتباه الى انه لا نريد ان نسير في طريق اخره مسدود او اخره يوصلنا الى ان نكون يعني تابعين لامريكا مره اخرى.
صحيح.
علينا ان ننظر كما ننظر الى بدايه الطريق، علينا ان ننظر الى النهايه، علينا ان ننظر الى اين يسير بنا هذا الطريق. نحن نريد ان نخرج بهذه البلد الى بر الامان، نخرج من عنق الزجاجة، لكي نؤسس نظاما حقيقيا مبني على الارادة الشعبية. هذا هو الفيصل في النهاية. يعني الخلافات الحديثة الان لانهم يرفضون الارادة الشعبية، يرفضون ان يحتكموا الى الشعب. يا اخي احتكم الى الشعب، والشعب سيختار برلمان وسيختار رئيس. ان اختار برلمان ولم يعجبنا فلن ننتخب.
استاذ عامر، سؤال، يعني افرض ان البرلمان ده مثلا مجلس الشعب 440 واحد، جالنا 400 ليبراليين و40 اسلاميين، ايه طالما الشعب اختار كده الاخرين هيعملوا ايه؟
لا شيء، انت بالاخر عايز ترتضي انت الاراده الشعبيه، لان يعني هي الاراده الشعبيه هي الفيصل. الشعب المصري اثبت في الثوره وفي هذه الانتخابات انه شعب واعي جدا.
نعم.
يعني واذكر لك مثالا، الحمله الاعلاميه قبل الانتخابات، قبل المرحله الاولى وقبل الاستفتاء المصري.
نعم.
كانت في اتجاه، والشعب المصري خرج وصوت في اتجاه اخر.
هي.
هذا يعني شيء واحد، انه الشعب المصري واعي جدا، ومن يصادر على الشعب المصري انما يخسر الشعب المصري، والشعب المصري هو الضامن، وهو الذي اجبر القوى السياسيه كلها على احترام العمليه الانتخابيه.
نعم.
هذه الانتخابات كانت نظيفه جدا.
نعم.
ولم تحدث المشاكل والفوضى التي كانت تحدث في الانتخابات.
صحيح.
السابقه،
وحتى وصل بعض المشاكل.
الشعب المصري الذي نزل الى الشارع لن يسمح بأن قوة تمارس البلطجة، حتى لو كانت قوة محسوبة على الإسلاميين.
نعم.
الشعب المصري نزل إلى الشارع وأدلى بصوته، وكان هو الحامي لهذه العملية الانتخابية، وهو الذي فرض نفسه، وإن قلنا وإن أردنا أن يعني نشبهه فهو البطل الحقيقي لهذه المعركة. الشعب المصري الآن هو الذي حسم هذا النزاع وهذه الفوضى الحادثة في الشارع المصري، وأن الشارع له كلمة وعلينا أن نستمع لهذه الكلمة.
طيب احنا معانا حسن علي، ده حسن علي بعت لي تعليق شربات بيقول لي ايه السر لامثالك، طبعا مش هقول الشتيمه، خالد عبد الله وقناته الناس في العمل في ظل نظام مبارك والتضييق على غيرها. انت اكيد مغيب، احنا كنا بنعمل في نظام في ظل نظام مبارك، ده احنا اخر اربع شهور قبل الثوره القناه قبلت بالضبه ومفتاح، ولا ست شهور يعني من 12/10 زلزال او 11/10 حصل لحد ما فتحنا بعد الثورة كنا مقفولين، وكل القنوات اللي كانت عاملة نفسها بتشتم مبارك كانت فاتحة. الله يسامحك يا أخي والله. واحدة طبعا تقول عايزين كلنا، ماجد إبراهيم بيقول عايزين كلنا ندعي ربنا يهديك يا برادعي، ده موضوع تاني. خدوا بالكم مسألة إنه الهداية بعيدة عن الله، أبدا أبدا، لكن التصور إن إحنا بنتكلم عن واحد دلوقتي عايز يقفز على إرادة شعب، وواحد عنده أجندات من بقه وهو بيقولها، فمن حقنا إن إحنا نوضح صورته للناس عشان ما يتخدعش الشباب الكتير اللي قاعد البرادعي في ليل وفي النهار على الإنترنت وكان في حملته. يعني معانا الاستاذ محمد سعد. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل استاذ محمد.
ارحب بحضرتك طبعا واستاذ عامر وكل الموجودين معاك في الاستوديو. طبعا كان لي بس تعليق على الانتخابات الحاليه.
نعم.
طبعا يعني واضح جدا ان الـ يعني ان في كلام كتير جدا بيتقال في الفضائيات المراد منه هو تجهيل الشعب المصري.
نعم.
يعني الفضائيات طبعا لمثل حديد وخير رمضان ومجد الجلاد
محفوظين يا فندم، محفوظين دول.
كل نعم. دول دلوقتي بدا يقولوا ايه، يعني اول مره قالوا ان الناس طلعت عشان ال 500 جنيه غرامه. تمام كده. طيب واللي طلع كام؟ 60%. يعني في 40% ما طلعوش، دول بقى ما خافوش من الغرامه ده حضرتك كده. فالكلام ده ما نفعش. قال لك الحاجه الثانيه ان علي الحمود قال ده حصل تلاعب في عشرات الالاف من اللجان. انا مش عارف جاب الكلام ده منين ايضا يعني. الكلام ده ما نفعش. بدأوا بقى يقولوا الحاجه الثالثه اللي هي العجيبه قوي، قالوا ان الشعب المصري شعب بسيط امي في جهل كتير فقير، فعشان كده هو بيحب يوحد
الشعب. ده خد شتائم يا استاذ محمد من الناس دي
للدرجه؟ والله يعني انا والله متعجب جدا من هذا الاستعلاء وهذا الكبر، وهو ده السبب الرئيسي في فشل الليبراليين والعلمانيين، ان هم من طينه فاكرين نفسهم ان هم من طينه، والشعب تاني من طينه تانيه خالص.
ده طينه ابليسيه. اتفضل.
وكل شويه الديمقراطيه الى اخره. طيب انا ما هو يقول يتكلم عن اهلنا في الارياف واهلنا في الاماكن الشعبيه ان هم ناس جهلاء وفقراء وبصفاء عشان هم اختاروا التيار الاسلامي. طب انا بقول نقابه المعلمين، نقابه الصيادله، نقابه الاطباء، نقابه المهندسين، بالاجماع اللي مكتسحها التيار الاسلامي. اذا سنضيف الى اهلنا في الارياف واهلنا الفقراء مجموعه ثانيه من الجهلاء والبسطاء والاميين اللي هم الاطباء والمهندسين
والتجاريين والمحامين
والصيادله وهؤلاء. طب مش مكسوف اللي بيتكلم الكلام ده هو بيقوله؟ ما هوش مكسوف. مثلا زي النهارده البرادعي بيقول ان البرلمان الحالي او هذه الانتخابات ضربه قاسمه للثوار. تمام كده؟
هو يقصد انهي ثوار بس؟ دي القضيه.
ده لا، هو الثوار اللي هو بيحاول ان هو في الخفاء يجيبوه يبقى رئيس جمهوريه او رئيس وزراء في حكومه انقاذ وطني. فطبعا الكلام ده المفترض ان احنا ننظر اليه بعين اخرى، بعين اخرى، ان في تصريحات كتيره زي النهارده مثلا جمال عيد. جمال عيد ده بيتكلم بيقول ان اداره الدوله ليست هي يعني جلباب قصير او لحيه او حجاب. طبعا ده بيسمى اسمه نشط سياسي. هو حد قال ان اداره الدوله هتبقى عباره عن جلباب قصير ولحيه وحجاب؟ ده تسطيح يعني، ده اكبر نوع من انواع التسطيح للشعب، ان احنا اصلا ما احنا كاننا الناس مش فاهمه حاجه.
نعم نعم.
او الناس اللي بتسمعها مش فاهمه حاجه.
نعم.
فطبعا يعني ايه، احنا بننصح هؤلاء اللي بيدعوا الليبراليه والحريه وحقوق الانسان والحريات الى اخره، ان هم بس يعني ايه يعطوا لانفسهم فرصه ان هم ينزلوا الشارع. وانا بقول لهم انتوا لو نزلتوا الشارع بنفس هذه الافكار خلاص كده لا احد يقبلكم من الشعب المصري.
شكرا جزيلا استاذ محمد. سريعا كده مروه صادق بتقول انا شفت البرادعي من 8 سنين على قناه سوريه لما سالوه عن رايه في برنامج اسرائيل النووي وعن تقاريره في موضوع العراق، لعرفتم ان هذا الرجل فرقبته دمار العراق وملايين البشر وديون كل دول الخليج لامريكا ووضع قاعده امريكيه في كل دول الخليج. البرنامج ده شفته من 8 سنوات. بتقول واحد تاني بيقول ادخل شوف برنامج بانوراما على قناه روسيا اليوم، معلومات خطيره عن البرادعي، هو راجل بريطانيا ويرتدي نظاره غاندي. انا معايا دقيقتين، دقيقه ودقيقه، تختم بيه اتفضل.
طيب انا هعلق تعليقات بسيطه على اللي قالوه. موضوع غاندي ده عشان برضه نعرف ان الموضوع مصنوع، هو جزء من الخبراء الدعاء بره نبهه الدكتور محمد البهادعي ان هو يعني دي معلومه صحيحه، انه يغير النضاره بتاعته ويخليها شبه نضاره غاندي عشان يدي ايحاء ان هو راجل يعني راجل مكافح سلم واشياء من هذا القبيل. في الاستاذ محمد سعد ذكر اسم جمال عيد اللي هو قال يعني ماشي مع البرادعي والموجه والكلام ده.
نعم.
وبيهاجم الانتخابات والثوره، هو بيقول عليه ناشط سياسي بس هو ما عرفوش. جمال عيد ده يبقى المشرف على الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان اللي بيمولها معهد المجتمع المفتوح اللي بيملكه سوروس.
اسمه تاني؟
جمال عيد.
جمال عيد ماله شغل؟
هو ده المشرف العام يعني المدير بتاع الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان اللي بيمولها معهد المجتمع المفتوح اللي بيملكه جورج سوروس. هيعرفوا ليه بقى هو بيقول الكلام ده؟
صحيح.
عشان بيموله جورج سوروس.
نعم استاذ عامر نختم.
يعني اريد ان اقول انه الامه كلها تنتظر مصر، وان المعركه ليست سهله كما يشعر البعض. علينا ان نختار قياده لمصر مصريه من الارض المصريه، وأن نصعدها لكي نبني رأسا نقيا يعمل من أجل الاستقلال. وعلينا أن نرفض أن ينصب لنا الخارج رأسا لكي تقودنا. علينا أن ننتبه إلى كل هذه المؤامرات، أنه نحن في أمر جد لا هزل. ولكن في النهاية أقول أنه الأمة صاعدة، وعجلة التغيير الرباني نلمسها بقلوبنا هي سائرة منذ الثورة أو حتى الآن. كل السيناريوهات المعادية تسقط، كل المكر المعادي يسقط، فعلينا أن نركب في هذا القطار الذي تحرك وأن نكون مشاركين فيه وألا نكون من المتخلفين أو الذين يقفون أمام القطار، لأن القطار سيسير ومصر عائدة والأمة بإذن الله صاعدة، ومصر هي قلب الأمة ورأسها بإذن الله.
هل افتقرت الأحزاب الإسلامية إلى التنسيق فيما بينها لإنجاح رموز الحركة الإسلامية؟ 90% قالوا أيوة افتقدوا للتنسيق، 60% قالوا لا، 4% قالوا لا أدري، 6% قالوا لا، 4% قالوا لا أدري. حد بعد بيقول البرادعي للمصري اليوم البرلمان لن يمثل المجتمع، وما هيمثل مين؟ وأحذر من ثورة غضب جديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر منك ومن أمثالك وممن لهم أجندات، وإن شاء الله مصر توصل لبرلمان محترم باختيار الشعب ورئيس محترم باختيار الشعب، ونقف على رجلينا وما نقعش في خاخ المخططات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.